بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المعادن المستخرجة من الأراضي المكتوهة عن مثل، ومن الأراضي التي هي ملك للإمام عليه السلام وداخلة في الأنفال، الأراضي الميتة. ذكرنا أن ما دل على أن هذه الأراضي ملك للإمام عليه السلام لا تكون الأدلة لا تكون شاملة لما يكون متكبرا في الأرض من المعدن، لا يكون هذا تابعا له بل مختص بنفس الأرض، فإذا تبقى المعادن على إباحتها الأصلية، وكل من استولى على شيء من هذه المباحات يكون مالكا له للسيرة العقلائية الممزات على أن الاستيلاء على مالين على شيء وعلى مال ليس له مالك يكون مملكا. حتى ذكر بعض المحققين أن هذا جار في الحيوانات أيضا، وأن الحيوان إذا استولى على شيء كالهرة مثلا لا يعارضها هرة أخرى بعد الاستيلاء، يرى أن تلك الهرة أحق بها منه. كيفما كان هذه مما جرت عليه السيرة القرائية، وقلنا إنه يدل على ذلك قوله عليه السلام بيد ما أخذت، فكل ما لا يكون مملوكا لأحدين لا ملك لأحدين إذا استولى عليه أحدون ودخل تحت يده فهو مالك له، والمعادن من هذا القبيل، ولا يختص هذا بالمؤمن أو المسلم بل يعم الكافر أيضا. طبعا هذا في غير الأراضي، وأما الأراضي فهي ملك للإمام عليه السلام، والاستيلاء على شيء من الأراضي لا يوجب الملك، وإنما تكون الأراضي ملكا بالإحياء حسب إجازتهم، من أحيا أرضا ميتة فهي له. فملكية الأرض إنما تكون بالإحياء، وملكية غير الأرض مما لا مالك له وليس له مالكون إنما يكون بالحيازة والأخذ وبالاستيلاء عليه بالسيرة القطعية الخلائية الممزات شرعا. هذا الذي ذكرناه مبني على ما هو المعروف والمشهور بين الفقهاء من أن المعادن ليست من الأنفال، لم يذكروا من الأنفال المعادن كما في عبارة الشرائع وغير الشرائع من عبارة الفقهاء، ولكن نسب إلى جماعة من القدماء منهم الكليني فضل الله نفسه والشيخ المفيد والديلمي وبعض آخر، نسب إليهم أن المعادن إن المعادن من الأنفال، تعاملوا مع المعادن معاملة الأنفال، فعلى ذلك يشكل أخذ الكافر من المعادن وتملكه لذلك، لأنه إذا كان المعدن ملكا للإمام عليه السلام فتملكه يحتاج إلى إجازة منه، بل يشكل ذلك في المسلمين أيضا فضلا عن الكفار إذا لم يكونوا بمؤمنين، أما بالنسبة إلى المؤمنين فقد أجازوا سلام الله عليهم أن يتصرفوا فيما يختص بهم وأهلوا شيعتهم من ذلك من الأنفال من أي شيء كان راجعا إليهم، هم هللون في ذلك يأخذون من الأنفال ومما يختص بالإمام عليه السلام من بطون الأولياء من الآجام وغير ذلك مهللون في ذلك فلهم الأخذ من المعادن. وأما غير المؤمن حتى إذا كان مسلما لو فرضنا أنه مخالف يشكل أخذه من المعدن شيئا وتصرفه في ذلك، بل تصرفه يكون تصرفا عدوانيا كما في غير المعادل من الأنفال مما يختص بالإمام عليه السلام على ما قال سلام الله عليه: من الناس يعيشون في مظلمتنا. ولكن نشيئتنا مضمون الرواية دارتهم مهللون في ذلك من قبلنا فيشكل ذلك. فما ذكرناه مبني على أن تكون المعادن باقية على إباحة الأصلية. وقد اختار هذا القول، يعني أنه من المعادن، المحقق الهمداني قدس الله نفسه اختار أن هذا من الأنفال، المعادن من الأنفال، وحكمها حكم الأنفال، وإن جوز استخراج منها عملا بالسيرة القطعية. مثلا خب لو ثبتت السيرة لا كلام لنا في ذلك، السيرة القطعية الممزا، ولكن أنا لنا بإثبات ذلك في ملكهم الخاص، يعني ملك الأئمة سلام الله عليه، وأنهم كانوا يرزون بذلك. لم يثبت هذا كيفما كان، استدل على ذلك بعدة روايات. روايتان من هذه الروايات ما رواه العياشي بسنده الذي لا نعلم به، لأن أسناد هذا الكتاب قد سقطت واستنسخت مرسلا، فلا ندري أن بأن الوسائط بين العياشي وبين أبي بصير مثلا كما في إحدى الروايات من هو. ولذلك يعامل مع هذه الروايات معاملة المرسلات فلا أثر لذلك، فالروايتان قاصرتان سندا، كأن هذا المستنسخ رحمه الله تلخيصا ألغى الأسناد وكتب الراوي الأخير. عياشي روى عن أبي بصير أو روى عن زرالان أبي عبد الله عليه السلام، وهذا التلخيص أوجب سقوط الكتاب الأصل لأن الوسائط مجهولة. فهاتان الروايتان مرسلتان بالإضافة إلينا، وإن لم تكونا مرسلتين أصلا بحكم المرسلة يعني الواسطة مجهول، ولا علم لنا بالواسطة أنه من هو الواسطة بين أبي بصير وبين العياشي الثقة، أو بين زرارة وبين العياشي وهكذا. العمدة رواية واحدة التي رواها علي بن إبراهيم في تفسيره، والرواية معتبرة. أوامر مكتوب. إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار، والسند معتبر. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض بخربتين لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب، هذا أيضا من الأنفال. وكل أرض لا رب لها والمعادن منها أو والمعادن فيها، على اختلاف النسخ على ما يقوله المحقق الهمداني قدس الله نفسه، أن في بعض النسخ والمعادن منها أو والمعادن فيها. على كل حال الظاهر أن الزمير يرجع إلى الأرض، كل أرض لا رب لها والمعادن من هذه الأرض، لا أبا المعادن منها أي من الأنفال، بأن تكون جملة مستقلة والمعادن من الأنفال. بعيد هذا جدا، لأنه بعد ذلك يقول الإمام عليه السلام: من مات وليس له مال فماله من الأنفال. هنا ذكره بالخصوص لا بالزمير، فماله من الأنفال، فكان الأولى أن يقول هكذا: والمعادل من الأنفال، ومن مات وليس له مولا فماله منها أو من الأنفال، لا أنه أول يذكره زميرا بعد ذلك يذكره ظاهرا. فالظاهر أن الزمير يرجع إلى هذه الأرض، وكل أرض لا رب لها والمعادل منها. ولكن قوله سلام فليس المراد مطلق المعادل، المعادل أينما كانت، وإنما يريد الإمام عليه السلام أن المعادل التي هي في هذه الأرض التي لا رب لها، هذه المعادل أيضا من الأنفال. وبقرينة المقابلة بين هذه الجملة وكل أرض لا رب لها وما تقدمها، القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، أو ما كان من الأرض بخربتين لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، هذه الأراضي كلها كذلك بقرينة المقابلة. وكل أرض لا رب لها لم يعبر، وكل أرض لا مالك لها. كلمة الرب مشتق من ربابه، وهو المالك المربي الذي يكون مصلحا ومربيا، يقال رب السفينة لا يقال لمالك السفينة على الإطلاق، بل من يربيها ويصلحها ويقوم بشؤونها هو رب السفينة. لا مطلق المالك علي. ومن هنا، يعني من هذه المادة، يشتق كلمة الربيبة التي تستعمل على بنت الزوجة التي هي الربيبة للزوج، باعتبار أنه يملك أمرها ويربيها. فالظاهر أن المراد بكل أرض لا رب لها، يعني ليس من يصلحها ومن ينظر في شؤون هذه الأرض، يزرعها فيدخل في الأراضي التي تركها أهلها، بل تركها أهلها إما معرزا أو إهمالا، التي يجوز لغير المالك حينئذ أن يحييها ويملكها، كما هو مذكور في كتاب الإحياء. ولو فرضنا أن له مالكا معلوما أو مالكا مجهولا، ولو كان مالكه معلوما، إذا فرضنا أنه أحمد ملك هذه الأرض بالإحياء، بل على قول حتى بغير الإحياء، لكنه مشكل. إذا ملكها بالإحياء ثم أعرض عنها وتركها، أو إهمالا لم يعرض، لكن هذه السنة يقول في السنة الآتية أزرعها، في السنة الآتية يقول في السنة الثالثة، وهكذا. فيسبف في زراعة هذه الأرض ويهمل زراعة هذه الأرض. يجوز لغير المالك أن يحيي هذه الأرض لينتفع بها الناس. وفي بعض الروايات، وإن كانت ضعيفة لكن مؤيد، أن الأرض وقف من قبل الله سبحانه على الناس، الله أوقفه لانتفاع الناس، فليس لأحد أن يبقي أرضا ويهملها، لا يزرعها لا بنفسه ولا بالتسبيب بالنسبة إلى الغير. الظاهر والله العالم أن قوله عليه السلام وكل أرض لا رب لها ينظر إلى مثل هذه الأراضي التي لها مالك، ولكن لا يكون مربيا وناظرا في شؤون هذه الأرض، بل تركها خريبة ومهملة، إما معرضا عنها أو من جهة الإهمال. هذه المعادن إذا وجدت في هذه الأراضي تكون للإمام عليه السلام لا لمن يكون محيا لهذه الأراضي الذي يجوز له الإحياء إن كان له مالكون. على كل حال لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية المعتبرة على أن المعادن بإطلاقها أينما كانت في الأرض حتى في الأرض المملوكة على ما يظهر من كلامهم حتى في الأرض المملوكة المعادن من الأنفال وملك للإمام عليه السلام لا يمكن إثبات ذلك بمثل هذه الرواية المعتبرة. ولأجل ذلك كان القول به شاذا جزما والمشهور المعروف بين الفقهاء عدم ذكر المعادن من الأنفال. انتهى كلامنا إلى ما لو تصرف مخرج المعدن في المعدن كما إذا صاغه صاغ الذهب أو صاغ الفضة أو هكل مثلا العقيق أو الفيروزات عمل فيه عملا أوجب زيادة القيمة. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب عليه خمس إلا خمس المادة، وأما خمس الهيئة فلا. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه لا لأجل أن الهيئة مملوكة للمخرج وغير مملوكة لأرباب الخمس، بل هو بفعله. قلنا إن الهيئة لا مالية لها عند العقلاء ولا تقوم بمال، وإنما توجب زيادة القيمة في المادة، والهيئة بما هي هيئة لا تكون مملوكة المملوك، وهكذا غير الهيئة من العوارض الأخرى كالبرودة بل والنعومة والخشونة وغير ذلك مما يكون عرزا. الأعراض غير قابلة للملكية في نظر العقلاء وهكذا في الشريعة المقدسة، وإنما هي توجب زيادة القيمة. ولأجل ذلك لو غصب مال أحد وصاغه الذهب مثلا فزادت قيمته، لا تكون القيمة الزائدة زيادة القيمة للغاصب أو لغير الغاصب. لو فرضنا اشتباها تخيل أن هذا الذهب له فصاغه، ثم ظهر أن الذهب لشخص آخر ولم يكن له، أو الخشب مثلا جعله سريرا فظهر أنه لشخص آخر، أو الصوف نسجه فجعله سجادة أو عباء مثلا فظهر أنه للغير، في جميع ذلك لا تكون شركة بين العامل وبين مالك المادة. والوجه فيه ما ذكرناه من أن الهيئة لا تملك، بل يكون الجميع ملكا، المادة في أي هيئة كانت ملك لمالك المادة، الغاصب غير الغاصب في هذه الجهسيان. لا لأجل ذلك بل لأجل ما ذكرناه من أن الخمس إنما يتعلق بمالية الشيء لا بعين الشيء. لو كان العين ملكا لصاحب الخمس مشاعا كان الأمر كما ذكرنا إذا زادت قيمته لأجل الصياغة كان صاحب الخمس أيضا شريكا في هذه الزيادة، ولكن المفروض أن الأمر ليس كذلك، بل الخمس متعلق بالمالية، فيلاحظ المالية حين تعلق الخمس، حينما تعلقت به الخمس بعد ذلك زادت بسبب آخر، الزيادة بسبب آخر لم يدل دليل على تعلق الخمس به. فالذي زاد المالية مالية المادة هي التي تعلقت به الخمس وهي لم تزد. نعم لو فرضنا أن مالية المادة زادت كما إذا فرضنا أنه لم يعد الخمس حتى زادت قيمة الذهب خارجا، نعم لابد من إعطاء المالية بأي مبلغ كان. فأما إذا فرضنا أن مالية المادة بما هي مادة لم تزد، وإنما زادت مالية المادة لأمر عرضي عارض له لم يدل دليل على وجوب الخمس في ذلك، فالواجب عليك إنما هو أداء ما وجب عليك وهو مالية المادة فقط، يعني المقتدي قاصر والزائد عن ذلك لم يدل عليه دليل، ليس من قبيل ملكية العين في مثل الغصب أو غير الغصب حتى تكون الهيئة أيضا للمال. هنا المادة ليست ملكا لصاحب الخمس، المادة ملك لصاحب المال، وإنما المملوك هو مالية هذا الشيء، يعني مالية الخمس. هذا للسادة وهذا لم تزيد باقي على حاله، فيكون الزائد بهذا المقدار. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم البيع إذا باع المعدن فربح فيهما كان قيمته دينارا، فرضنا أنه باع بدينارين فربح في ذلك، فصل قدس الله نفسه بين ما كان ناويا لإخراج الخمس بعد ذلك وأخرجه فيكون الربح له، وبينما إذا لم يكن ناويا أو لم يؤديه كان الربح مشتركا بين الخمس وغير الخمس. نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا اتجر بما تعلق به الخمس من المعادن فربح في ذلك، فإن كان ناويا لإخراج الخمس وأدائها بعد ذلك وأدى الخمس فتمام الربح له، وإن لم يكن ناويا أو لم يؤد ذلك كون الربح مشتركا بين الخمس وغير الخمس، فما ربحه يتقسم أيضا على خمسة أجزاء فيكون جزء منه بإجزاء الخمس، يعني يكون مشتركا كالأصل الذي ذكره قدس الله نفسه، من أنه قد يكون ناويا للإخراج وقد لم يكون ناويا للإخراج، فالظاهر أنه لا أثر لذلك، نية الإخراج بعدم نية الإخراج لا يؤثر في شيء بالنسبة إلى الاشتراك في الربح وعدم الاشتراك في الربح، يعني مجرد أنه يقصد أن يؤدي الخمس بعد ذلك لا أثر لهذه النية، بل لا أثر لنقله إلى ذمته، يعني ينقل الخمس من العين الخارجي إلى ذمته فيكون مدينا للخمس. هذا أيضا لم يدل عليه دليل، وليس للمالك هذه الملاية أن ينقل الخمس من العين الخارجي فيتصرف فيه فينتقل إلى ذمته، فالنية لا أثر له. والذي ينبغي أن يقال في المقام أن هذا البيع الذي فرضنا أنه ربح فيه البايع تجارة مع الربح، وربح في هذا البيع، قد نلتزم بأن هذا البيع صحيح سواء نوى الإخراج أم لم ينوي، وسواء أخرج بعد ذلك أم لم يخرج، وذلك باعتبار ما سيأتي الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى من شمول أدلة التهليل بالنسبة إلى المشتري فيما يتعلق البيع، يعني فيما يباع ما تعلق به الخمس، فالمالك الذي تعلق به الخمس يبيع هذا المال،
إذا بنينا على أن البيع صحيح وولي الأمر أجاز هذا البيع فليس بالنسبة إلى المشتري تكليف في ذلك، بل يعامل معه معاملة البيع الصحيح برضا من له الرضا، يعني من له الأمر. الولي أجاز هذا البيع فالثمن قد انتقل، فالمبيع قد انتقل إلى المشتري، طبعا الثمن يقوم مقام المبيع، لأن معنى البيع هو المبادلة وانتقال كل منهما إلى الآخر، فيتعلق الخمس بالثمن لا محالة، فيكون هذا الثمن مشتركا بين المالك وبين مالك الخمس، بين الخمس والمالك، فإن هذا البيع صحيح نبى أم لم ينبي، أدنى أم لم يعدني، كان معتقدا للخمس أم لم يكن معتقدا، على ما سأجيء الكلام فيه عن قريب إن شاء الله في أرماه المكاسب. فبناء على ذلك البيع صحيح والربح مشترك فيه بين المالك والخمس، يعني الثمن بدل المثمن، ما كان للمثمن من الأحكام ومن الآثار كل ذلك مترتب على الثمن، يقوم الثمن مقام المثمن بلا فرق بين هذين الأمرين، يعني بين النية وعدم النية وبين الأداء وعدم الأداء. إذا التزمنا بذلك كما هو الصحيح ونلتزم به، ويقع الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى، فالربح مشترك فيه، فلو باع هذا المال والربح في هذا المال كان الربح مشتركا فيه، فإن يعني مالية هذا المال، ملخص الكلام أن هذا المال بما هو مال كان مشتركا بين المالك وأرباب الخمس، وبما هو مال بدل بشيء آخر، فالشيء الآخر الذي قام مقامه وصار ثمنا له بعد صحة هذا البيع وإمزائه من ولي الأمر كان الثمن بمنزلة المثمن، يكون مشتركا فيه بين المالك وأرباب الخمس، وهذا ظاهر. وأما إذا لم نبني على ذلك فطبعا البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس لم يقع لا عن المالك ولا عن الولي، فبالنسبة إلى هذا المقدار فاسد وفزولي. إذا كان كذلك لو أدى الخمس بعد ذلك البايع الذي باع هذا المال مقدار منه ملك له وهو أربعة أخماس، ومقدار منه فزولي لم يصح البيع باعتبار أنه لم يصدر لا من المالك ولا من ولي الأمر، فالبيع بالنسبة إلى هذا المقدار يكون فزوليا لا محالة. ولكن فرضنا أن البايع بعد ذلك أدى الخمس من ماله، إذا بنينا على أن من باع شيئا ثم ملك يصح بيعه بإجازته وبرضاه، فهذا إذن لا إشكال فيه أن الرب بتمامه يكون له، يعني يكون للمالك، فإن هذا البيع كان فزوليا. وفرضنا أنه لم يتعقب بالإجازة من المالك أو من الولي، ولكن دخل في ملكه، باعه فزولا ثم بعد ذلك دخل في ملكه، فإذا قلنا بصحة هذا البيع من بالملك المتأخر باع ثم ملكه وأجازه، فيدخل ذلك المبيع في ملكه، فيكون الثمن له، غاية الأمر أنه بل ضامن للخمس وقد أدى الخمس، كان ضامنا للخمس وقد أدى الخمس على الفرض، فالملك ملكه. ونزيل ذلك قد تقدم في الزكاة، فتكلمنا فيه مفصلان. الزكاة لا إشكال أن فيها أن البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فزولي، لأن أدلة التحليل إنما هي خاصة بالخمس وغير واردة في الزكاة. فلو فرزنا أن المالك باع جميع المال الزكوي بالنسبة إلى غير مقدار الزكاة كان البيع صحيحا، وبالنسبة إلى مقدار الزكاة كان البيع فزوليا. فإذا فرزنا أن المالك أدى الزكاة بعد ذلك وقلنا بأن من باع شيئا ثم ملك يصح بيعه إذا أجازه، فيدخل ذلك المبيع في ملكه والبيع صحيح ويكون تمام الربح تمام الثمن له، فالربح يكون له لا محالة. وإذا لم نبنى على ذلك وقلنا إن من باع شيئا ثم ملك لا يصح بيعه بإجازته، بل هذا البيع فاسد وفزولي، بل من جهة عدم صدوره من المالك ولا بإذن من له الإذن. فطبعا يكون هذا يعني صحة هذا البيع متوقفة على إجازة ولي الأمر الإمام عليه السلام أو من له الولاية من قبله الحاكم الشرعي مثلا في زمان الغيبة، يكون هذا متوقفا على إجازته. فإن أجاز هذا البيع كان الرب مشتركا فيه بين المالك وبين الخمس، وإن لم يجز كان البيع باطلا، فلا بد من إرجاع نفس يعني الخمس متعلق بنفس ذلك المال، وهذا باق على ملك مالك الخمس ولم ينتقل إلى المشتري، لا بد من شرائه من الحاكم ومن ولي الأمر مرة ثانية إذا فرزنا أنهم لم يجز ذلك البيع. كما لو فرزنا أن المال ترقى بعد ذلك ترقيا فاحشا، بله، والمصلحة لا تقتضي إمزاء ذلك البيع، بل يبقى البيع فزوليا بالنسبة إلى مقدار الخمس، فلا بد للمشتري من أن يشتري الخمس مرة ثانية، والبيع فاسد، ويسترجع مقدار الثمن الذي بإزاء الخمس من البايع لو فرزنا أنه أدى إليه الثمن. فالمتحصل بما ذكرنا أنه لا أثر لنية الإخراج وعدم نية الإخراج. وأما الأداء يعني أداء الخمس بعد البيع وعدم الأداء يترتب عليهما أثر فيما إذا لم نقل بصحة البيع على الإطلاق. وأما إذا قلنا بصحة البيع كما هو الصحيح عندنا، وأن من ملك المال إذا باعه قبل أداء خمسه يصح هذا البيع، ينتقل الخمس إلى الثمن والبيع محكوم بالصحة، فالربح يكون مشتركا فيه بين المالك وبين أرباب الخمس. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الفحص أنه إذا شك في أن المعدن الذي أخرجه هل يبلغ 20 دينارا أو حتى يجب فيه الخمس أو لا يبلغ 20 دينارا حتى لا يجب فيه الخمس، بين كان يتعلق به الخمس بعنوان مطلق الفائدة كما ذكرنا مرار، كأن أصل تعلق الخمس لا إشكال فيه على كل حالين بعنوان كونه معدنان أو بعنوان أنه فائدة من الفوائد، وكل ما يستفيد الرجل أو كل ما أفاد الرجل من قليل أو كثير ففي الخمس، وهذه فائدة من الفوائد. إنما الإشكال في الوجوب في الحكم التكليفي فعلا، وأنه يجب عليه إخراج الخمس فعلا أو لا يجب فيه إخراج الخمس. ذكر قدس الله نفسه أن الأهوات هو الاختبار، يختبر أنه بلغ هذا المقدار أو لم يبلغ هذا المقدار. تكرر هذا في كلماتهم في عدة موارد. في بلوغ المال حد النصاب كما في المقام في الزكاة، لقد تقدم الكلام فيه في الزكاة، في الاستطاعة وعدم الاستطاعة، لو ملك الإنسان مقدارا من المال يشك في أنه يفي بمصارف حجه أو لا يفي، فهو مستطيع أو ليس بمستطيع. في هذه الموارد ذكروا أنه لا بد من الفحص، واستدلوا على ذلك تارة بالاهتمام، وأن الله سبحانه اهتم بالحج واهتم بالأموال بالزكاة والخمس، وأصالة البراءة لا تجري في هذه الموارد، في الموارد التي لا يرضى الشارع بتثبيت المصالح فيها حتى في فرض الجهل وعدم العلم، فلا تجري البراءة في هذه الموارد. وقد يستدل على ذلك بأن في جريان البراءة في هذه الموارد علما بالمخالفة على الإجمال، لأنه نعلم إجمالا أن كثيرا من الناس إذا لم يبحثوا عن حالهم بالنسبة إلى الاستطاعة وعدم الاستطاعة، أو بالنسبة إلى بلوغ النصاب وعدم بلوغ النصاب، يقعون في خلاف الواقع. فلأجل ذلك، لأجل العلم الإجمالي، يجب الفاس إلى غير ذلك من الوجوه التي لا ترجع إلى مهسلين. أما مسألة العلم الإجمالي فهو لغير من هو مكلف بهذا التكليف، بل نحن نعلم أن في جملة من الموارد الشاكون إذا عملوا بأصالة البراءة بعضهم يخالف الواقع، أي أثر لهذا العلم؟ خب هذا جار في باب الطهارة والنجاسة، نعلم إجمالا بأن كثيرا أو قليلا، ليس كلامنا في الكثير، في جملة من الموارد التي يتمسك الناس فيها بأصالة الطهارة بعضها نجس يقينا، وهذا العلم الإجمالي موجود، لكن أي أثر بالنسبة إلى الشاك؟ العلم بالنسبة إلى شخص آخر، الشاك نعم لو فرزنا هو علم إجمالا بأن أحد هذه المعادن التي يخرجها بعضها قطعا مشتمل على النصاب وشك في أنه هو الأول أو الثاني أو الثالث، هذا مطلب، لأن العلم الإجمالي في التدريجيات وفي غير التدريجيات على حد سواء ينجس. وأما إذا لم يكن هذا العلم لمخرج المعدن، ليس له علم ببلوغ النصاب لا في هذا الفرض تفصيلا ولا إجمالا، لكن الغير يعلم إجمالا بأن من يخرج المعدن بعض أفراده يبلغ لما أخرجه حد النصاب، لا أثر لهذا العلم أبدا. وأما الاهتمام الذي لا يرضى الشارع بالمخالفة حتى مع الجهل، لم يثبت ذلك بوجه، وأي دليل ثبت ذلك؟ فمقتضى أدلة العمومات وإطلاقات أدلة البراءة من الأدلة العقلية والنقلية كلها قاضية بالجواز، وأنه بل بأصالة البراءة عن الوجوب فعلا، بل يمكن التمسك بالاستصحاب أيضا، استصحاب عدم بلوغ هذا بمقدار 20 دينارا، ولو من جهة التمسك بالاستصحاب من جهة الأعدام الأزلية، يعني يختلف، قد يكون من هذا القبيل وقد يكون من ذلك القبيل. تارة يخرج مثل الملح مثلا، أخرج مقدارا ثم أخرج مقدارا ثم أخرج مقدارا، يشك أنه بلغ كذا مقدار أم لم يبلغ، يعني 20 دينارا، هنا الاستصحاب العدم المهمول أيضا جارين، كان المقدار الخارج لم يبلغ 20 دينارا أولا ثم بإضافة مقدار من الملح يشك في البلوغ وعدمه يستسهم عدمه. وتارة لا، عدم أزلي، إذا فرزنا أنه أخرج مرة واحدة مقدارا من الذهب أو شيئا آخر من الأحجار الكريمة مثل العقيق والياقوت مثلا، أخرج شيئا عقيقا واحدا أو درا مثلا فنشك أن قيمة هذا هل يبلغ 20 دينارا أو لا يبلغ، يتمسك بالعدم الأزلي، فكيف ما كان فالظاهر عدم وجوب الاختبار، وإن كان هو الأحوط شبهة وجوبية يرجع فيه إلى أصالة البراءة. الكلام في الكنز من جملة الموارد التي يجب فيها القمص والكنز، والحكم محل اتفاق ولا خلاف بيننا في ذلك. ويدل على ذلك عدة من الروايات، منها صحيحة الحلبي ذكر فيها وجوب الخمس في الكنز آمد مثل يوم كتابنا. قال بإسناده عن عبد عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه، فقال عليه السلام الخمس، والرواية صحيحة. ومنها ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أحمد بن زياد بن جعفر الحمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخمس على 5 أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. هذه الرماية ذكرها صاحب المثال، يعني في هذه التبعة بقية التبعات الله أعلم ما في هذه التبعة، هكذا مكتوب. وأن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وهذا من غلط النسخة جزما، فإن كان هذا في جميع النسخ فلعله من سهم قلم صاحب المثال، ولكن لا ندري أنه في هذه النسخة أو جميع النسخة كذلك. هذا من مشايخ الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أحمد بن زياد. هذا من مشايخه، وقد روى عنه كثيرا، وهو روى عن علي بن إبراهيم، يروي الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أحمد بن زياد، وهو يروي عن علي بن إبراهيم. هذا كثير. وذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أنه كان ثقة دينا فاضلا، وإن كان في كتب الرجال لم يتعرضوا لبساقة هذا الرجل، يعني أحمد بن زياد، ولكن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه يوثقه صريحا، حيث ما يروي عنه الرواية في بعض رواياته، البته لا في جميع رواياته، يقول كان رجلا ثقة دينا فاضلا. وهو ابن جعفر، فالرواية عن الشيخ الصدوق عن أحمد بن زياد ابن جعفر الهمداني، لا عن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، بلا شك من الرواية هكذا وهي صحيحة. ومن جملة الروايات ما رواه الصدوق قدس الله نفسه أيضا في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس، في هذه الموارد التي منها الكنوز أوجب فيها الخمس. الكلام في عمار بن مروان. عمار بن مروان اليشكري الذي ترجمه النجاشي وترجمه الشيخ قدس الله نفسه والراوي كتابه محمد بن سنان، هذا ثقة معروف، وثقة النجاشي وراوي كتابه ومحمد بن سنان. والشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المشيخة يروي طريقه، يعني يذكر طريقه إلى عمار بن مروان الكلبي، حينما يذكر الطريق ينهيه إلى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن عمار بن مروان الكلبي. في جامع الرواة مكتوب الكليني غلط الكلبي، عمار ابن مروان الكلبي. تخيل صاحب جامع رماة الأردبيلي قدس الله نفسه أن هذا هو يعني عمار ابن مروان الكلبي هو عمار ابن مروان اليشكري، وهذا لم يدل عليه أي دليل. لذا ذكر الروايات التي عن عمار بن مروان الكلبي ذكره في ذيل ترجمة عمار بن مروان اليشكري، وهذا لم يدل عليه أي دليل. فعمار بن مروان الكلبي شخص آخر الذي يروي الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عنه أو عن كتابه إذا كان له كتاب لم يذكر في الرجال، يرويه بطريقه إلى حسن بن محبوب عن أبي أيوب من الخزاز عن عمار بن مروان الكلبي. وأما راوي كتاب عمار بن مروان اليشكري هو محمد بن سنان، فلم يثبت أنه جازاك، بل الظاهر أنه غيره. ولأجل ذلك ربما يستشكل في مثل هذه الرماية التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وينهي إلى الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان، هكذا عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، يستشكل في أنه لم يعلم أن هذا عمار بن مروان من هو، هل هو اليشكري الذي ثقتون أبو الكلبي الذي لم يترجم أصلا وهو مجهول، ولذلك يتبقى في صحة الرواية. ولكن الظاهر أن الرواية صحيحة وعمار بن مروان هو عمار بن مروان اليشكري، وإن كان هنا شخص آخر يسمى بعمار بن مروان الكلبي الذي روى عنه أبو أيوب بن الخزاز. هذا أجنبي، والوجه في ذلك ما ذكرناه مرارا من أن اللفظ إذا كان مشتركا بين اثنين أحدهما من المعارف والمشاهير وله كتاب روي عنه كثيرا، والآخر شاذ ونادر لم يروي عنه إلا القليل، الكلمة تنصرف إلى المشهور والمعروف، والذي هو معروف ومشهور وصاحب كتاب هو عمار بن مروان اليشكري الذي روى عنه محمد بن سنان وحسن بن محبوب في طبقته أيضا يروي عنه. وأما عمار بن مروان الكلبي لم يروي عنه الحسن بن محبوب بلا واسطه، بل روى عنه حسن بن محبوب عن أبي أيوب بن الخزاز عن عمار بن مروان الكلبي. إذن هذه الرواية كغيرها من الروايات، وهي كثيرة، الروايات التي فيها عمار بن مروان روايات كثيرة، هذه الكلمة يعني جملة عمار بن مروان في هذه الرواية كغيرها من الروايات تنصرف إلى عمار بن مروان اليشكري، فالرواية تصبح صحيحة. فكيف ما كان لا إشكال في وجوب الخمس في الكنز بهذه الروايات وبغيرها، وبعدم الخلاف بيننا أصلا، إنما الكلام في بعض الخصوصيات فنتكلم فيها إن شاء الله تعالى. من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الخمس في الكنز، وقلنا إن هذا الحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه ولم ينقل الخلاف فيه من أحد منا، ويدل عليه عدة من الروايات وقد تقدمت. ومن جملة ما يدل عليها إذن صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المعادن ما فيها. السؤال من كان عن المعادن، لكن الجواب بعنوان كلي يشمل المعادن وغير المعادن. فقال عليه السلام: كل ما كان ركازا ففيه الخمس. ولا شك في أنك ركاز يشمل الكنز، بل يظهر من بعض اللغات أنه مختص بالكنز، الركاز المال المدفون في الأرض. فهذه الصحيحة أيضا يمكن الاستدلال بها، فإن السؤال وإن كان عن خصوص المعادن لكن الجواب بعنوان عام يشمل المعادن وغير المعادن، والكنز أيضا من الركاز، فيجب فيه القمص بمقتضى هذه الصحيحة. وكيف كان فالحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في جهات منها ما يرجع إلى نفس هذا الشيء الذي استخرجه الإنسان ويسمى كنزا. ذكرت جماعة لعله منهم الشهيد الثاني قدس الله نفسه أنه يعتبر فيه القصد، لا بد من أن يكون المالك الذي جعل المال تحت الأرض مثلا وادخره فيه أن يكون قاصدا للادخار. ولعل هذا هو مراد كل من عبر عنه بالمال المذكور، فإن كلمة المذكور لا يبعد أن تكون ظاهرة في هذا المعنى، يعني بعنوان أنه قصد به ذلك، وإلا كان من اللغته ولا يدخل تحت عنوان الكنز حتى يتملك الواجد والآخذ ويؤدي خمسه. هكذا عن الشهيد الثاني قدس الله نفسه في المسالك وغير المسالك. وجماعة أخرى أيضا ذهبوا أنه يعتبر في ذلك القصد، والظاهر أن هذا لم يثبت، يعني اعتبار القصد في صدق الكنز على هذا الشيء على المال الموجود تحت الأرض موضوع الحكم في الروايات الركاز على الكنز. توقف صدق هذا المعنى على أن يكون الشخص المالك جعله في هذا المكان قاصدا به الادخار، قاصدا به أن يبقى إلى زمان فاقته مثلا لوقت حاجته، لم يثبت ذلك، يعني اعتبار القصد في صدق هذا المفهوم في مفهوم الكنز. ولا ينبغي الشك، لعل الأمر كذلك كما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه في صدق الكنز على الأموال الموجودة تحت الأرض في البلاد التي أخربها الله تبارك وتعالى وأنزل عليها العذاب وجعل عاليها سافلها. فبقي الأموال تحت الأرض، بلي، ووجدت بعد ذلك بسنين، بلي بألف سنة أكثر وأقل. الظاهر أنه لا ينبغي الشك في صدق الكنز على هذه الأموال، وإن كان المالك الأول لم يقصد بذلك الادخار بل جعله في صندوقه، لكن باعتبار الزلزلة مثلا وأن السافل بل صار عاليا والعالي صار سافلا فوقع هذا تحت الأرض، يصدق على ذلك عنوان الكنز، فلا يعتبر في ذلك القصد. ولو فرضنا أنه شككنا في ذلك أو جزمنا باعتبار القصد في صدق مفهوم الكنز، فلا ينبغي الشك في عدم اعتبار ذلك في مفهوم الركاز. والرماية ذكرتها لهذه الجهة، الركاز لا يعتبر فيه القصد، المال الثابت في الأرض سواء كان مقصودا أم لم يكن مقصودا، وأظهر مصادقه هو المعادن، والمعادن لم يقصد كونها في الأرض من مالك، بل لم يسبق إليها ملك مالك أبدا، فمفهوم الركاز صادق على ذلك أيضاً، فلو فرضنا أن مفهوم الكنز لا يصدق الركاز أوسع من ذلك، وكيف كان فالظاهر أنه لا ينبغي الشك في أنه من وجد كنزا يتصرف فيه ويعطي خمسه من دون اعتبار إحراز أن مالكه ادخر هذا المال قاصدا به البقاء ليوم فاقته وحاجته مثلا، لا يعتبر هذا في مفهوم الكنز. فالخمس يجب على الإطلاق ولا يجري عليها أحكام اللغة. هذه جهة. الجهة الثانية أن المال الموجود تارة يكون تحت الأرض مدفون في الأرض فيوجد تحت الأرض، هذا أظهر مصادق الكنز. وأما إذا فرضنا أنه ليس تحت الأرض بل مدفون في جبل مثلا عال من الأرض، أو مدفون في بناء من الأبنية وما يشبه ذلك، استشكل بعضهم في صدق مفهوم الكنز على ذلك. الظاهر أن هذا أيضا مما لا ينبغي الشك فيه، لا يعتبر في مفهوم الكنز أن يكون تحت الأرض، بل لابد أن يكون محفوظا في مكان ثابت بحيث يمتنع عادة وصول الغير إليه بحسب العادة، يعني من لا يعلم بذلك. فهذا كنز أخفاه من الناس، جعله في مكان مختبئ سواء كان تحت الأرض أو في بناية مثلا، بل جوف شجرة لا جوف أوراق الشجرة، كما إذا حفر الشجرة مثلا فجعله في جوف الشجرة ثم سد هذه الأفرة بشيئين بحيث أنه كان بمنزلة البناء. كل ذلك الظاهر أنه يسق عليه عنوان الكنز وأنه مما تستر به. نعم التستر المؤقت لا بأمر ثابت، كما إذا جعله خلف كتبه مثلا أو تحت فراشه أو في خباء من البيت مثلا أو تحت الخشب مثلا، كما كان هو المتعارف خارجا يعد مكانا للخشب في سرداب أو غير سرداب، فيجعل المال تحت الخشب والأخشاب يجعلها فوق هذا المال، لا يسقط على ذلك عنوان الكنز، بل يعتبر في عنوان الكنز عنوان الثبوت، أن يكون أمرا ثابتا ركازا، أن يكون أمرا ثابتا مختفيا بحيث لا يطلع عليه الناس بحسب الغالب، بل يمتنع اطلاعهم على ذلك عادة إلا من قبل نفس هذا الشخص. فالمال الموجود في الصندوق مثلا المهرد في الصندوق أو المبين كان مختفيا عن الناس لا يدرون ما في الصندوق، أو ما وراء الكتب أو الفراش أو تحت الحطب مثلا منه بذلك، لا يصدق عليه عنوان الكنز. والعبرة بالصدق العرفي، والظاهر أن العرف لا يعتبر في عنوان الكنز أن يكون تحت الأرض، بل لو وجد في جبل أو وجد في بناء أو في شجر على ما ذكرنا لا تحت أوراق الشجرة، كل ذلك يصدق عليه عنوان الكنز فيجري عليه حكمه. ثم إنه وقع الكلام في الجنس المخرج، فذكر بعضهم أن الكنز عبارة عن مطلق المال المدفون بلا فرق بين جنس وجنس آخر من أي جنس كان، كل ما يسمى مالا إذا كان مدخرا وكان تحت الأرض أو ما يشبه تحت الأرض كما ذكرنا فهو كنز من أي جنس كان. ومنهم من ادعى أن ذلك مخصوص بالذهب والفضة، مدعيا أن الكنز لا يصدق على غير ذلك، الذين يكنزون الذهب والفضة في الآية المباركة، الكنز عبارة عن الذهب والفزة المكنوزين، ولا يصدق على غير الذهب والفزة. هذا ادعاه بعضهم، بل وذكر أن الكنز مختص بذلك، والظاهر أن صاحب الجواهر قدس الله نفسه أيضا يميل إلى ذلك، ولكن هذا أيضا على خلاف العرف. لم يتقيد مفهوم الكنز بأن يكون من الذهب والفزة. لو فرضنا أنه من الأحجار الكريمة من غير الذهب والفزة أيضا كنز، فهذه الدعوة أيضا لم يثبت. ومنهم من ادعى أن ذلك مختص بالذهب والفزة المسكوكين، إما بدعوى أن الكنز مختص بذلك، مفهوم الكنز، والذهب والفزة غير المسكوكين، فضلا عن بقية الأموال لا يسبق عليه إيمان الكنز. هذا لا يمكن إثباته كما ذكرنا، ولكن يستدل ذلك بصحيحة البزنطي، وأن المستفاد من هذه الصحيحة أن ما يجب فيه الخمس من الكنز إنما هو هذا القسم، يعني الذهب والفزة المسكوكين، وغير ذلك لا يجب فيه الخمس إلا بعنوان الفوائد. هذا الخمس يعني بعنوان أنه كنز لا بعنوان أنه من مصادق مطلق الفائدة، هذا مختص بالذهب والفزة المسكوكين، واستدلوا على ذلك بصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. ربى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي ناس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز. طبعا يسأل عما يجب فيه الخمس، يعني موضوع الخمس، ما يجب فيه الخمس من الكنز، أي شيء. سألته عما يجب فيه الخمس، أي موضوع الخمس من الكنز، أي كنز يجب فيه الخمس؟ فقال عليه السلام: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. هذه السيئة صاحب الرياض قدس الله نفسه نسب إلى الفقهاء وإلى العلماء أنهم فسروا فهموا من هذه الرواية أن يكون الكنز بالغا مقدار الزكاة، إما 20 دينارا أو 200 درهم أو أمر آخر في الهنتة والشعير مثلا أو في الغنم مثلا يكون بمقدار شاة واحدة في 40 شاة، شاة طبعا يكون أقل هذه المراتب. فالتقدير تقدير في مقدار الزكاة، يعني بمقدار الزكاة. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لم يثبت، بل الظاهر من الرواية المماثلة في الجنس لا في القيمة. سأل أما يجب فيه الخمس، أي عن موضوع الخمس، أي شيء من الكنز يجب فيه الخمس. يسأل عن الموضوع، موضوع الخمس، ما هو الذي يجب فيه الخمس من الكنز، ذلك الشيء ما هو. لا يسأل عن قيمته ومقداره، بل عن نفسه. فقال عليه السلام: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. الذي يكون في مثله الزكاة واجبا، هذا الشخص خب طبعا لا يجب فيه الزكاة. الذي يجب في مثله الزكاة بشروطه، هذا يجب فيه الخمس. فمعناه أن هذا الذي وجده إذا كان من الدراهم لابد أن يكون بمقدار 200 درهم، وإذا كان من الدنانير لابد أن يكون بمقدار 20 دينارا. تفسيره بالقيمة، يعني ما يجب الزكاة في مثله قيمتان ففي الخمس، خلاف الظاهر جدا، وهذا الذي نسبه صاحب الرياض إلى الفقهاء من تفسيره بذلك، هذا لم يثبت. فالظاهر أن هذا القول يعني القول الأخير هو الأساس، يعني الخمس الواجب في الكنز بعنوان أنه كنز يختص بالدرهم والدينار، فبهذه السيئة يقيد بقية الرمايات الدالة على وجوب الخمس في الكنز مطلقا أو بالركاز كما في شيئة زرارة. وأما الرماية السابقة التي تقدم في المعدين فهو أجنبي عن ذلك، يعني مدلوله غير هذا المدلول في المعدين. أيضا السائل هو أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال سألته بل سألته أبا الحسن عليه السلام أما أخرج المعدن أو أما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ فرض أنه أخرج شيئا، أي شيء هذا الشيء؟ معدن فقط. هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا، يعني حتى يكون المقدار المخرج بمقدار 20 دينارا. السؤال هناك عن المقدار لا عن الجنس، مقداره أي مقدار في المعدن؟ والسؤال هنا في هذه الرواية عن الجنس، أما يجب فيه الخمس من الكنز؟ هنا لم يسأل أما يجب فيه الخمس من المعدن، بل سأل عن مقداره، ما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ الكلام في القلة والكثرة، فأجاب سلام الله عليه ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. فالسؤال والجواب هناك ينظران إلى المقدار وإلى الكم، والسؤال هنا يرجع إلى الجنس لا إلى الكم، إلى الماهية، أي شيء يجب فيه الخمس؟ بينهما بون بعيد. ألا أن المعدن من الذهب قليل جدا، يعني إخراجه بل لعله لا يقع في الخارج، وإنما يخرجه الحكومات والسلطات. الشخص الواحد لا يتمكن من إخراج معدن الذهب الذي هو المتعارف، المعادن المتعارفة من اللؤلؤ مثلا، بالي من العقيق والياقوت والزبرجد والدر أو الملح بالي بنحو ذلك مما يكون يسمى بمعدن ويكون من مصادق هذا العنوان. وأما إخراج الذهب يحتاج إلى تكلفات كثيرة، الظاهر أنه لا يتمكن من إخراج معدن الذهب الأشخاص العاديون والمتعارفون، فمعناه أن هذه الرواية بخلاف الكنز. الكنز أمر موجود، مال موجود، خب يجده كل إنسان، يحفر أرضا فيجد كنزا الذهب بالفضة المسكوك. وأما إخراج الذهب من المعدن ليهمل هذه الروايات روايات المعدن ويدنع اختصاصها بالذهب مثلا أمر غير محتمل، فلا يقاس هذه السيئة بتلك السيئة. السؤال في تلك السيئة عن الكم فيلاحظ فيه المقدار، والسؤال في هذه السيئة عن الجنس وعن الموضوع فالظاهر أن ما ذكره بعضهم واختاروه من اختصاص الحكم في الكنز بالدرهم والدينار هذا هو الصحيح. ونسألكم الدعاء إن شاء الله فلأسبح بعد التأثير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الخمس في الكنز، والكلام فيه من جهات، أحدها ما تقدم من وجوب الخمس في كل ما يوجد تحت الأرض سواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك، أو يختص ذلك بالذهب والفضة المسكوكين. تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وذكرنا أن الظاهر اختصاص وجوب الخمس بما إذا كان المال المذكور
من الذهب والفضة المسكوكين ما تجب فيه الزكاة، وأما في غير ذلك فلا يجب فيه الخمس من حيث كونه كنزل، وإن كان يجب فيه الخمس من جهة أنه مطلق الفائدة وأنه من الأرباح ما تملك فيدخل في الأرباح. تقدم الكلام في ذلك. الجهة الثانية في المكان الذي يوجد فيه الكنز. قالوا إن الكنز إذا وجد في دار الحرب أو وجد في دار الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام، يعني كان من السابق مثلا لم يظهر أنه لمسلمين، لم يظهر عليه أثر الإسلام، مثلا لم تكن السكة سكة إسلامية، فهذا يملك بوجدانه فيكون للمالك ويخرج خمسه. في هذين القسمين ادعى بالإجماع وعدم الخلاف في المسألة أن هذا داخل في موضوع وجوب الخمس، وأنه كنز أخرجه إنسان ووجده فيجب فيه الخمس كما في المعادن. وأما إذا فرضنا أنه وجد في دار الإسلام، البتة محل كلامهم الموجود في دار الإسلام ولم يكن فيها أثر الإسلام، فيما إذا كان في الأماكن العامة كالمباحات الأصلية، أو ما كان ملكا للإمام كالأنفال، أو ما كان من قبيل الأراضي المفتوحة عامة التي هي ملك للمسلمين عامة. وتقدم الكلام سابقا في أن ملكية الأرض بالنسبة إلى المسلمين لا تستلزم ملكية ما في الأرض من معدن أو كنز، تقدم الكلام به. ففي هاتين الصورتين، يعني فيما إذا كان الكنز في دار الحرب في أراضي الكفار الحربيين، أو في أرض الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام، كأنه على ما يذكرون لا خلاف في أنه يملكه واجد الكنز ويجب عليه الخمس. وإنما الخلاف عليكم السلام في القسم الثالث، وهو ما إذا وجد في دار الإسلام وكان عليه أثر الإسلام، سكة إسلامية مثلا من العباسيين أو بعدهم من المسلمين من أول وجود السكة، ففي مثل هذا وقع الخلاف بينهم في أنه هل يدخل هذا في عنوان الكنز الذي يجده الإنسان فيملكه ويؤدي خمسه، أو أنه داخل في عنوان اللقطة ولا بد من تعريف ذلك، فإنه ملك للمسلم حسب ما وجد في دار الإسلام، باعتبار أن من كان في دار الإسلام يحكم بحقن دمه وماله ما لم يثبت أنه شيء للمسلمين ولهم تملكه، فهذا المال بحسب الظاهر ملك للمسلمين لأهد المسلمين، فلا بد من تعريفه، بعد ذلك يجري عليه أحكام اللقطة. نسب هذا إلى جماعة منهم المحقق قدس الله نفسه في الشرايع، قيد في الشرايع أنه وجد في دار الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام، ونسب هذا إلى الفاضلين، يعني المحقق والعلامة في قيد الشرائع إيزان، إلى العلامة إيزان وإلى جماعة أخرى، وذهب جماعة أخرى إلى أنه يجري عليه حكم الكنز ولا يجري عليه أحكام اللقطة، فهو للواجد من دون حاجة إلى التعريف إذا كان في الأراضي العامة كالأراضي المباحة كما ذكرنا، أو المفتوحة عامة، أو ما كان من قبيل الفيل الإمام عليه السلام كالآجام والأبطون الأودية وأمثال ذلك. ذهب جماعة إلى أنه داخل في عنوان الكنز، منهم صاحب المدارك قدس الله نفسه فاستدلوا على ذلك القائلين بأنه من اللقتان، استدلوا على ذلك بأن الأصل عدم جواز تملك هذا المال، نشك في أنه يجوز تملكه بلا تعريفين. ابتداء الأصل أن الإنسان الملكي أمر حادث يحتاج إلى دليل، ما لم يكن دليل على جواز التملك الأصل جوازه، الأصل عدم جوازه. وبما ذكرناه من أن كونه في دار الإسلام أمارة أنه لمسلمين، فلأجل ذلك يجب الفصل عن المالك، لأن هذا المال مال محترم، إما لمسلم أو لذمي نفرض في دار الإسلام، على أي حال مال محترم يجب الفصل عن مالكه، فيجب عليه أحكام اللغة. وأيضا استدلوا على ذلك بموثقة محمد بن قيس أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد ورقا في خريبة. الإمام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك أنه يعرفها، فإن عرف المالك وإلا فيتمتع بها. مضمون الرواية البته لا نفس اللفظ. فالمال الموجود في الخريبة، الورق الموجود في الخريبة والذي يجده الإنسان في الخريبة لا بد من التعريف. حملوا ذلك على الكنز باعتبار أن المال الموجود في الخريبة الورق إذا لم يكن من قبيل الكنز لا موجب للتعريف، لأن الورق بنفسه لا معرف له. الورق إمارة عن السكة، عن الدراهم، الدراهم المسكوكة، كيف يمكن تعريف ذلك، يعرف ذلك؟ فهو يعني يجد الورق في الخربة، يعني يجد كنزا في الخربة، فهو ورق. فمورد الرماية هو الكنز، فعلى ذلك مقتضى هذه الرماية المبسقة المعتبرة أنه لابد من التعريف، إن لم يجد من يعرف ذلك فيتمتع به. فمقتضى هذه الموثقة أنه لا بد من معاملة اللقة مع هذا المال، ولا بد من التعريف، وما التنزل عن ذلك فلا أقل من الإطلاق. مطلق هذه الرواية أن المال الموجود في الخريبة سواء كان على وجه الخريبة أو كان تحت الأرض، فإذا كان تحت الأرض يعني كان مالا مذكورا مكان كنزا أيضا يجب فيه ذلك. فالحكم لا يشمل مطلق ما يكون مذكورا في الأرض حتى ما يوجد في بلاد المسلمين وكان عليه أثر الإسلام، بل يحكم بأنه ملك للمسلمين يعني لمحترم المال، فلا بد من التعريف. إن لم يجد مالك هذا المال ولم يعرف له مالك بعد ذلك يتمتع بهذا المال. هكذا ذكروا. أورد عليهم غير واحدين بأن المقتضى الأصل هو جواز التصرف والتملك، وذلك لأن المحترم إنما هو مال المسلم أو من يكون بحكم المسلم يعني الذمي الذي يكون ماله محترمان، وأما غير المسلم فلا يكون ماله محترمان. فإذا شككنا في أن المال المذكور ولو كان في دار الإسلام هل هو لمسلمين أو من في حكم المسلم أو لكافرين غير ذمي، مقتضى الأصل عدم كونه لمسلمين، عدم وضع يد مسلمين على هذا المال، فليس هذا المال بمحترمين. فمقتضى الأصل هو جواز التملك، نشك في جواز تملك هذا المال وعدم جوازه. الأصل أنه يجوز تملك هذا المال لأن المحترم هو مال المسلم، فإذا شككنا في ذلك الأصل عدمه. ووجوده في بلد الإسلام واحتمال أنه لمسلمين لا يكون أمارة وطريقا شرعيا إلى أنه لمسلمين. غايته أنه نظن بذلك والظن لا يكون معتبرا. فالأصل لا مانع من جريانه، يعني أصالة عدم وضعية مسلمين على هذا المال، فعليه يجوز التصرف في ذلك. الأصل هو الجواز. وأورد على هذا أيضا بأن الأصل ليس هو جواز التصرف في المال في مال أحدين، فإن الإسلام ليس شرطا في احترام مال المسلم، بل كل مال لكل أحد محترم أي شخص كان مسلما أو غير مسلمين. فإن أخذ المال من أحد من دون رضاه ظلم وتعدي، وهذا قبيح عقلا وحرام شرعا. لا يجوز التعدي إلى أحد إلا ما ثبت بدليل، مثل الكافر الحربي مثلا أنه يجوز تملك ماله. فليس الإسلام شرطا في احترام المال، وإنما يسقط الاحترام بالكفر، يعني الكفر مانع لا أن الإسلام شرط. فإذا شككنا في أن المال لكافر حربي مثلا أو غيره، مقتضى الأصل عدم جواز التصرف، لا أنه يجوز التصرف فيه إلا إذا ثبت أنه مسلمون لمسلمين. بل الأصل عدم جواز التملك والتصرف إلا إذا ثبت أنه لغير مسلمين، يعني حربيين، أو بوجه آخر كحق المارة مثلا. الشارع أجاز لأحد أن يتصرف في مال غيره ولو بغير إذنه. والحاصل أن المال مطلقا محترم، ولا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، كما هو المذكور في التوقيع، وإن لم يكن التوقيع سنده معتبرا إلا أنه معيد. لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه. هذا حكم ثابت بالعقل وبالسيرة العقلائية، والظلم والتعدي قبيح إلا ما ثبت بدليلين. بالدليل أيضا يخرج عن عنوان الظلم والتعدي باعتبار أن المالك الحقيقي هو أزن بالمال، يعني يكون تخصصا لا تخصيصا، لا أن الظلم والتعدي جائز، بل لا يكون هذا ظلما، لأن مالك الملوك والذي رخص في التصرف في هذا المال فلا بأس به، كما في الحرب وغير الحرب ما يأخذه ويغنمه المسلمون من الكفار مثلا بإذنه، بإذن المالك مالك الملوك، يخرج هذا عن عنوان الظلم والتعدي ومؤيد بما في التوقيع. ومن هنا لا ينبغي الشك، ولعل مثل صاحب المداري قدس الله نفسه أيضا لا يلتمسون بذلك، إذا رأينا شخصا مجهول الحال في باديةٍ في الخارج، وشككنا في أنه مسلم أو كافر حربي مثلا، هل يجوز أن يؤخذ ماله بأصالة عدم الإسلام فيقال أنه ليس بمحترم المال؟ لعله هو أيضا قدس الله نفسه لا يلتزم بذلك. ما لم يثبت أنه كافر حربي، أو إن أحدا وزع مالا في مكان معين، علمنا أنه ادخر مالا في مكان معين ونحن نعلم به ونشك في أنه كافر أو ليس بكافر، هل يجوز أخذ هذا المال مع الشك في كونه مسلما، أو في كون مثلا مات في كون وارثه مسلما؟ فالحاصل أن جواز التصرف في مال الغير متوقف على إحراز الجواز، إما بإذن من المالك أو بإذن من الله سبحانه، وما لم يثبت ذلك كيف يجوز التصرف في هذا المال؟ فأصالة عدم وضع المسلم يده على هذا المال لا يترتب عليه أثر في المقام، بل لا بد من إحراز ذلك وجواز تملك هذا المال. فهذا الكلام صحيح، فالأث لا أزل له. ثم إن الموثقة التي استدلوا بها على عدم الجواز، فإلى هنا ظهر أنه لا دليل على جواز التصرف في هذا المال ملكا، يعني فيما يوجد في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام، إذا احتمل أنه لمسلمين أو لكافر محترم المال لا يمكن إجراء أحكام الكنز عليه، بل لابد من الفحص. بل وأصالة عدم تملك المسلم لا أثر له. وأما الموثقة التي استدلوا بها على ذلك، فأجابوا عن بأن الموثقة لم يعلم أنها واردة في الكنز، بل الظاهر منها أنها واردة في اللقطة بعنوان اللقطة لا يسوغ على الكنز بالضرورة. وإن ذكر في عبارة بعضهم كالعلامة وغيره على ما حكي عنهم أنه لقطة، اللقطة هو المال الزائع، المال الذي جعله الإنسان في مكان وادخره باختياره وقاصدا له، ثم بعد ذلك مات أو غفل أو جهل، لا يكون هذا داخلا في مفهوم اللغة. والموثقة أيضا لم يعلم شمولها لذلك، أن رجل وجد مال، وجد ورقا، وجد الورق أو يجد الورق في خريبتين، حملوها على اللغة وقالوا بل إن هذا أجنبي عن باب الكنز، فلا يمكن الاستدلال بها على ذلك. هذا أيضا يمكن منعه لما ذكرنا من أن الورق الموجود في الخريبة بمناسبة الحكم الموضوع أنه يعرفها، فإن عرف البايع فهو ولا يتمتع بالمال، بمناسبة الحكم الموضوع لابد أن يكون كنزا، لأن الورق غير الكنز لا يمكن تعريفه، عادة لا يحتاج إلى التعريف، التعريف لابد أن يكون مع علامة. الورق كيف يمكن أن يكون إلا إذا فرض أنه في كيس ونحو ذلك، لم يذكر هذا في الرواية. فالرواية إما ظاهرة في الكنز أو أنها شاملة له ولا أقل بالإطلاق، يعني أظهر أفراده خارجا. هم إذا قيل هذا الكلام، لو قال أحد أني وجدت في خريبة بل مالا ذهبا أو فزة، يحمل ذلك على أنه وجده تحت الأرض مثلا أو مذخورا، فحمل الرماية على اللقطة أيضا بعيد. فهذه الرماية الموثقة أيضا تدلنا على أن هذا، بل على أن هذا المال حكمه حكم اللقطة، ولا بد من أن يبحث عن صاحبه، ولا يجري عليها احكام الكنز. ولكنه مع ذلك كله الظاهر ان ما ذهب اليه الجماعه صاحب المدارك وغيره، ولعله المشهور بين المتاخرين من وجوب الخمس في ذلك واجراء حكم الكنز لا اجراء حكم اللقطة او مجهول المالك، هذا هو الصحيح والوجه في ذلك. أما مع قطع النظر عن الناس الموثقة التي ذكرناها ونتعرض لها، فإن المال الموجود إن كان هنا قرينة على أنه لمالك محترم المال، أو احتمالا لعله لمسلم محترم المال، فالأصل يقتضي عدم جواز التصرف به كما ذكروا، أو لغير مسلم محترم المال. وأما إذا علمنا بأنه لشخص في الأزمنة السابقة في الزمان السابق، كما هو الغالب في الكنوز، يجد كنزا قبل 100 سنة، دفن قبل 100 سنة أو 200 سنة أو غير ذلك، يعني أو أكثر من ذلك 500 سنة. هذه الأموال التي كان يملكها أحد في ذلك الزمان، فلنفرض أنه كان مسلما أو كافرا محترم المال ذميا، إلا أنه لا يحتمل بقاؤه إلى هذا اليوم، فهو ميت جزما. المالك الأول فقد خرج هذا المال عن ملكه بلا شك، فإذا يشك في أنه هل له، هل كان له وارث يملك هذا المال ويكون محترم المال، يعني مسلم أو كافر ذمي، وهكذا بعده وبعده إلى أن يصل إلى زماننا هذا، فطبعا لهذا المال مالك مجهول لا نعرفه. إذا كان الأمر كذلك مقتضى القاعدة أنه يبحث عن صاحبه، فإنه وإن لم يكن داخلا في عنوان اللغة كما ذكرناه، إلا أنه مال لمالك محترم المال، فيكون داخلا في عنوان مجهول المالك، فيجري عليه أحكام مجهول المالك، فلا يمكن تملكه وإخراج خمسه. وأما إذا لم يهرز ذلك كما هو الغالب الكثير، نجد مالا له مالك، كان له مالك في الأزمنة السابقة وقد مات ولا نعلم له وارثا الآن، لعله انقرزت ذريته، أو من الأول لم يكن له بل ابن ولا بنت، لم يكن له أولاد من الأول، وقد انقرزت ذريته وبراسه، فأصبح المال بلا مالك. وحينئذ مقتضى القاعدة الانتقال إلى الإمام عليه السلام، مال بلا مالك، فإن الأصل عدم وجود وارث لذلك الميت الذي كان مالكا لهذا المال، وقد فرضنا أنه كان محترم المال. مقتضى الأصل عدم وارث له وأنه لم يكن له وارث، فيدخل في موضوع من مات وليس له وارث، فيكون للإمام عليه السلام ويكون داخلا في الفيء كما في بعض الروايات، فهو مباح لجميع المسلمين، يعني يكون تابعا للأرض إذا كانت الأرض أيضا مملوكة. الإمام عليه السلام أباح التصرف في مثل هذه الأموال التي ليس لها مالك ورب مخصوص. والنظير هذا ما نجده من أجزاء الإمارات السابقة، مثلا من خشب، لو فرضنا قد يوجد الخشب قليل جدا، ولكن الطابوق ونحو ذلك موجود كثيرا كما في الكوفة وغير الكوفة، نجدها وهذه الأموال كانت ملكا لمسلمين في زمان بني العباس أو في زمان بني أمية جزما، أو لكافر محترم المال وخروج بين مسجد الكوفة ومسجد السهلة، آثار الإمارات موجودة. هذه الطابوقات والآجر الموجود في هذه الأراضي لمن هذه الأموال؟ أيضا يجري فيه ما ذكرنا، مقتضى الأصل أنه من المباحات باعتبار أنه للإمام عليه السلام، وقد أباهه لجميع شيعته من يأخذ هذا المال. فإذا فرضنا أن الكنز من هذا القبيل كما هو الغالب في الكنز، أنه من هذا القبيل، يعني لا يحتمل أن يكون من ادخره موجودا بالفعل وحيا، بل هو يرجع إلى من كان موجودا سابقا وقد مات، حينئذ لا نعرف له وارثا، لعله لم يكن له وارث أصلا، فيكون للإمام عليه السلام، فيكون مباحا لشيعته. هذه الأموال أباهوها لشيعتهم بلا إشكال. كسائر ما يملكونه بل من الفيل. وأما الموثقة، الموثقة بين كانت ظاهرة فيما ذكروه، يعني لابد من الفاس إذا كان في أرض الإسلام، لكن لابد من حملها على خريبة لها مالك لم يعرز عنها، يعني مالكه موجود ولو إجمالا، أرض خريبة مالكها موجود، فهينئذ لابد من مراجعة مالكه، فإن عرف هذا المال فهو له وإلا فيتمتع هذا به، يكون داخلا في عنوان مجهول مالك بهذا العنوان، فيهمل على الخربة التي لم يعرض عنها مالكها. وأما الخربة التي بل أعرض عنها مالكها فهي المال لواجده بلا تعريف، فهينئذ يكون مالكا لهذا المال. وإذا كان هذا مالكا لهذا المال من دون تعريف، بما أنه داخل في عنوان الكنز يجب فيه الخمس. والقرينة على هذا الحمل، يعني حمل هذه الموثقة على ما إذا كان له مالك لم يعرز عن هذه الخريبة صحيحة محمد بن مسلم، فإن هذا السؤال بعينه مذكور في الصحيحة، يسأل الإمام عليه السلام عن الورق الموجود في دارين، فقال عليه السلام يعني الورق الموجود في الدار، أجاب الإمام عليه السلام أنه إن كانت دار معمورة فهو لا أذكر لأهلها، وإذا كانت الدار خريبة بل قد انجلى قريب من ذلك. الرواية موجودة، أقرأ الرواية. أولى ما رواه محمد بن قيس في الموثقة عن أبي جعفر عليه السلام قال قزا علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خريبة أن يعرفها، فإن وجد أو وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. هذا مقتضى هذه الرواية، أن يعامل مع هذا المال معاملة اللقطة ومجهول المالك. فأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال عليه السلام إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، باعتبار أنهم زليات فيعطى لهم، وإن كانت خريبة قد جلى عنها أهلها خرجوا بعد أعرزوا عن ذلك، فالذي وجد المال أحق به. فهذه الصحيحة تقيد الموثقة. التعريف إنما يكون في غير فرض الجلاء، فإذا فرضنا أنه جلى أهلها وأعرزوا عن ذلك لا يحتاج إلى تعريف أصلا، يكون داخلا في موضوع الكنز فيتملك، وبمقتضى أدلة وجوب الخمس يجب إخراج الخمس. حينئذ لا يدخل ذلك في عنوان اللقطة ومجهول المالك، بل يدخل في عنوان الكنز فيخرج منه الخمس، كما لعله المشهور بين المتأخرين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أنهم ذكروا أن الكنز إما أن يكون موجودا في غير أرض الإسلام من أراضي الكفر، أو يكون موجودا في أرض الإسلام ولكن ليس عليه أثر الإسلام، أو يكون موجودا في أرض الإسلام وفيه أثر الإسلام ولكن فيما لا يختص بأحد كالأراضي المكتوبة الأنواع أو الأعجام والجبال بطون الأودية وأمثال ذلك، أو الأرض المبات مما لا يختص بأحد في القسمين الأولين من هذه الأقسام، أو يوجد في أرض مملوكة لأحد مبتاع ويعلم أنه ليس له وإنما هو لقوم سابقين فيها أمالات على أنه قبل 500 سنة أو 600 سنة أو غير ذلك، بحيث لا يحتمل أنه لصاحب الدار مثلا أو لصاحب الملك. ففي جميع هذه الصور ذكر جماعة أن الكنز يكون ملكا للماجد لمن وجده ويجب عليه القنص، ولكن القسم الأخير استشكل فيه جماعة منهم المحقق قدس الله نفسه ونسب إلى العلامة لجماعة أخرى أنهم ذهبوا إلى أن هذا المال يعامل معه معاملة مجهول المالك باعتبار أن عليها أثر الإسلام، فلا يدخل في علمان الكنز، فلا ينتقل هذا المال إلى الماجد، بل لا بد من التعريف فيجري عليها أحكام اللغة. والظاهر أن في التعبير مسامحة كما أشرنا إليه أمس، لأن عنوان اللغة لا يصدق عن ذلك جزما، فإن اللغة عبارة عن المال الزائع لا المال الذي اتخذه الإنسان باختياره عن قصد وعمد وبعد ذلك مات أو لم يمكن الوصول إليه لبكرين، هذا لا يدخل باللغة، ولكن في حكم اللغة يجري عليه حكم مجهول المالك. فالقسمان الأولان الظاهر أنه لا خلاف فيهما في أن الماجد يملك هذا المال ويجب عليه إخراج الخمس، وفي القسم الأخير خلاف. ذكرنا أن الظاهر أن الصحيح هو مختاره جماعة بل له المشهور بين المتأخرين من أن حكمه حكم القسمين الأولين، يعني يكون ملكا للماجد ويجب عليه الخمس. وذلك فإن المال وإن كان الأصل الأولي فيها عدم جواز التصرف إلا بمجوز إلا فيما ثبت أنه يجوز التصرف فيه إما بإجازة من المالك أو بإجازة من الولي والمالك الحقيقي وهم الله سبحانه، وإلا فالأصل عدم جواز التصرف في مال أحد فإنه ظلم وتعدي، وقد حكم بقبح العقل وكذلك الشرع. الظلم غير جائز حرام في الشريعة المقدسة بلا إشكالين، فلا يجوز التصرف فيه وإن كان الأصل كذلك، إلا أن محل الكلام في الكنز الذي يعلم أنه من زمان قديم، هذا هو محل كلامهم، وليس له مالك موجود في مثل ذلك. مقتضى الأصل أن مالكه لم يورث هذا المال لأحد، يعني ليس له وارث من ابن أو أخ أو أم أو بنت أو غير ذلك من البراث، الشك في وجود هذه البراث، ومقتضى الأصل عدمه فينتقل إلى الإمام عليه السلام ويكون داخلا في الأنفال على ما صرح به في بعض الروايات، فيكون تابعا للأرض فيجوز التصرف فيه. هذا أولا، وثانيا صحيحة محمد بن مسلم التي تقدمت أمس، فإن مقتضى هذه الصحيحة أن ما يوجد في خربة قد جلى عنها أهلها أعرضوا عن ذلك، فوجد هذا المال بلا مالك وبلا صاحب وأنه لواجده، يكفينا هذه الصحيحة في إثبات أن هذا المال ملك للماجد، فيجب عليه الخمس بمقتضى ما دل على وجوب الخمس في الكنز، ولولا ما ذكرناه، يعني إذا لم يتم ذلك لا الوجه الأول ولا الوجه الثاني الرواية لأمكن المناقشة في القسم الثاني أيضا. لو فرضنا أنه وجد في بلاد المسلمين في أرض الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام، ويحتمل أن يكون المسلم مالكا له في أراضي المسلمين، لا يعتبر في ملك المسلم أن يكون السكة سكة إسلامية ويملك المسلم سكة غير إسلامية. مجرد أنه ليس عليه أثر الإسلام لا يكون أمارة على أنه ملك الكافر. فلو تم ما ذكروه من عدم جواز تملك هذا المال باحتمال أنه ملك للمسلمين، لا يفرق بين ما إذا كان عليه أثر الإسلام وما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام. فمعناه أن كل كنز يوجد في بلاد المسلمين يعامل معه معاملة مجهول المالك، يعني عبروا باللقطه، وهذا لا يمكن الإسلام به جزما. يعني لا نرى فرقا بين القسم الثاني والقسم الثالث، وجود شيء أثر الإسلام وعدم وجود أثر الإسلام أجنبي عن مالكية المسلم وعدم مالكيته. لا ينحصر ملك المسلم، يعني بينهما عموم من بك. الذي المال الذي عليه أثر الإسلام يمكن أن يكون مالكه مسلما ويمكن أن يكون مالكه كافرا، كما أن ما يملكه المسلم يمكن أن يكون عليه أثر الإسلام ويمكن أن لا يكون. هذا كله يمكن الاستدلال، يعني مع قطع النظر عن جميع ذلك يمكن الاستدلال بما ذكرنا من جواز تملك الكنز على الإطلاق. الكنز المستلح، يعني الذي لم يعلم له صاحب بالفعل عادة، وإنما صاحبه قد درس بمتى مالس كما هو الموجود بالخارج، يمكن الاستدلال بملكية الواجد له ببعض الرمايات الواردة في وجوب الخمس. فإن بعض هذه الرمايات، وإن كان يمكن أن يقال إنه ليس في مقام بيان مالكية الواجد، يعني ليس فيها دلالة على أن المالك على أن الواجد يملك الخمس، بل الملكية مفروغ عنها، وإنما الرواية متعرضة لوجوب الخمس. يعني ما يملك بوجدان الكنز يجب فيه الخمس، أما أنه كيف يملك ليس في هذه بعض الروايات دلالة على ذلك، إلا أن بعضها الآخر لا يبعد أن يكون دالا على ذلك. فإنه ذكر الكنز فيها في عداد ما يملكه الإنسان ويجب فيه الخمس. قال الخمس في خمسة أشياء ذكر منها المعادن، بل ذكر من جملة هذه الخمسة المعادن والكنز، كما أن المعدن يملك بالوجدان. يعني هذه الروايات دالة على أن الواجد والمخرج يملك المعدن، كذلك يملك الكنز، بل وغيره، غير قاصر الدلالة على ذلك. هذه الرواية محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي بن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه، فقال الخمس. وهذا يمكن أن يقال إنها غير متعرضة لبيان أن الكنز كيف يملك ومتى يملك بأي شرط، غير ناظر إلى ذلك. يسأل الإمام عليه السلام عما يجب في الكنز، هذا صحيح. فيقال إن مثل هذه الرماية لا تدل على ملكية الواجد للكنز مطلقا. وأما مثل ما رواه الصدوق قدس الله نفسه عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان الذي هو المعروف يشكري، عمار بن مروان اليشكري الذي هو ثقة وهو المعروف الذي له كتاب، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس، ظاهر هذه الرواية أنه ما يخرج من المعادن يعني لا يجب فيه إلا الخمس والباقي له بمقتضى الفهم العرفي، ما يخرج من المعادن والبث والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. فمقتضى هذه الرواية المعتبرة أن ما يخرج من المعدن يملكه المخرج ويجب عليه دفع الخمس، وكذلك ما يجده من الكنز يعني يملكه فيخرج منه الخمس، وهكذا حسب الفهم العربي يدل على لزوم إخراج الخمس وعلى أن أربعة أخماس الباقية ملك له. ومثله أيضا ما رواه الصدوق عن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني، هذا غلط جزما، أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني كلمة عن هنا في المسائل غلط، وهو شيخ الصدوق قدس الله نفسه، وقد وثقه صريحا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، وإن كان في كتب الرجال لم يتعرضوا لتوثيق هذا الرجل، ولكن الصدوق هو وثقه صراحة ثقة، قال أنه كان ثقة أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا الرواية معتبرة، قال الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس الذي هو الحلال المخلوط بالحرام، نسيه ابن أبي عمير. هاتان الصحيحتان ظاهرتان في تملك ما يجده الإنسان من الكنز وأنه يجب عليه إخراج الخمس. فحينئذ ما ذكره الجماعة كما بل أنه المعروف بين المتأخرين من تملك ما يجده الإنسان من الكنز، وإن كان عليه أثر الإسلام بلا يجمع عليه التعريف ومعاملة مجهول المالك، هذا هو الصحيح. وأما إذا اشترى أرضا أو انتقل إليه بغير البيع بهبة أو بغير هبة بوجه آخر أو بإرث فرزنا من أبيه مثلا له إخوة بل مشتركون معه في مقام التقسيم، فلهذا البيت صار حصة له، فوجد فيه كنزا، المعروف أن في مثل ذلك يرجع إلى البايع يعني إلى من انتقل منه إليه بأي وجه كان، فإن عرفه فهو بإلا فيرجع إلى المالك السابق عليه، وهكذا. فإن يأس لم يوجد له مالك يعامل معه معاملة مجهول المالك، يتصدق به على الفقراء، لا يدخل هذا في عنوان الكنز، فإن له مالك معلوم، مالك مجهول، مالك مسلم مجهول ومحترم، فلا بد من التصدق، هذا هو المعروف. واستدلوا على هذا بقاعدة اليد، قالوا إن اليد التي كانت على هذا المال أمارة أنه ملك له، ولذلك يجب الرجوع بل إلى المالك الأول يعني إلى من باع هذا المال، يجب الرجوع إليه. فلو فرضنا أنه أسقط يده باعترافه أن المال ليس له فقد سقطت يده، حينئذ تحيا اليد السابقة، لأن اليد السابقة أمارة على الملكية، وإنما تسقط أماريتها باليد الثانية باليد التي بعدها، فإذا سقطت اليد الثانية طبعا ينتقل إلى اليد السابقة، وهكذا. هذا الذي ذكره جماعة كثيرون، هذا الذي ذكره لعله واضح الفساد، فإن اليد إذا كانت أمارة للملكية فلا بد من الإعطاء لصاحب اليد سواء ادعى ام لم يدعي. نعم لو نفى تسقط يده، وما لم ينفه ولو كان شاكر. مقتضى اليد انه ملك لصاحب اليد، فما معنى انه يعرف؟ بل فإن عرفها فهو له، قاعدته ان يعطى له. فلو فرزنا انه ميت لا ينفي ولا يثبت يعطى لورثته، او مجنون يعطى لوليه. والحاصل ان اليد ليس مقتضاها ان يعرف ويسأل عن صاحب اليد. ان كانت اليد حجة فيعطى لصاحب اليد سواء ندعى ام لم يدعي ما لم ينفه. ولو فرضنا انه قال شاكون انا شاكون، لا اذكر ذلك. فليكن اذا كانت في يده مقتضى اليد انه ملك لصاحب اليد، فلا يمكن التمسك بقاعدة اليد لإثبات لزوم التعريف بالنسبة إليه. ومن هنا ذهب جماعة إلى لزوم الإعطاء له لا التعريف بقاعدة اليد، وقالوا إنه يشير إليه أو يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، يعني صحيحتان لمحمد بن مسلم اللتين تقدمتا. فإن في هاتين الصحيحتين قد ذكر أنه بل لصاحب الدار، إن كان للدار صاحبون فهو لصاحب الدار. فهاتان الصحيحتان أيضا تشيران إلى ذلك. هذا أيضا لا يمكن الاعتماد عليه. أما الصحيحتان فبعضهم مورد الصحيحتين ما إذا كان اليد يدا فعلية، يعني الدار لها صاحب. إن كان للدار يعطى لأهلها، يعطى لمن كان فيها الذي هو مقتضى السيئة. إذا وجد ورقا مدفونا أو غير مدفون، فإن كان وجده في دار لها صاحب بالفعل يسكنها، يسكن هذا الدار ومعلوم بمقتضى قاعدة اليد، له يعطى له. ما الاحتمال؟ مجرد احتمال انه لا كافي. فمورد السيئة اجنبي اما اهل كلامنا جزما. واما التمسك بقاعدة اليد ايضا ضعيف، فان اليد الزائلة كيف تكون حجة؟ المفروض ان يد المالك انما كانت تابعة ليدها بالنسبة الى نفس الارض. فإذا زالت يده عن الأرض، ولا سيما أن مثل هذا الزوال، يعني مثل البيع أو الهبة، النقل الاختياري للموت، لعله تكون قرينة على أنه جاهل بذلك، جاهل بهذا الكنز. وإلا فكيف يخلي بين المشتري وبين الكنز ويمزي إلى شوره يبيع الدار ولا يخرج كنزه؟ المقصود أن اليد لم تثبت حجيتها بعد زوالها، بعدما زالت اليد عن الدار وباع الدار، كانت هذا اليد بالنسبة إلى الكنز كانت يدا تبعية. ولعله أصلا لا يدري بالكنز، يحتمل أنه لم يكن يدري بالكنز، إنما اليد يد تبعية بتبع يدها على الدار. فإذا زالت اليد كيف تكون هذا حجة حتى يعطى المال له؟ فحينئذ لا دليل على وجوب الرجوع إلى البايع ولا على إعطائه للبايع ولو بدون الدائن. ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.
الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا وجد الكنز في أرض مشتراة من الغير قبل منتقلة إليه بغير شراء من هبة ونحو ذلك. فالمعروف والمشهور بينهم أنه يجب أن يراجع البايع، فإن ادعاه فهو له، وإلا
فيرجع إلى المالك السابق على ذلك وهكذا. وذكر بعضهم أنه لا يتوقف على الدعوة بل يعطى له وإن لم يكن مدعيا له. استدلوا على ذلك بقاعدة اليد، وأن اليد أمانة للملكية، فإذا كان البائع ادعى أنه ملك له يعطى له بمقتضى اليد، فإن نفى عن نفسه فيراجع المالك قبله، فإنه أيضاً ذو يد. إذا سقطت اليد الثانية فيرجع إلى اليد السابقة على ذلك اليد. تكلمنا أن هذا لا يتم، أما أولاً فلأنه لو تم لازمه أن يعطى له سواء ادعى أو لم يدعي، لأن اليد أمارة الملكية. ولا يتوقف ثبوت الملكية باليد على الدعوى، بل مقتضى اليد أنه مالكة له، ولو فرضنا أن ذا اليد لم يكن مدعيا مشاكا في ذلك. ومعنى هذا أنه إذا كان ميتا يعطى لورثته بلا مطالبة دعوى من أحد، وهذا لم يلتزموا به وإن التزم به بعضهم. وذكر في الجواهر على ما ذكرناه أنه يشير إلى ذلك صحيحة محمد بن مسلم. وقلنا إن هذا أيضا لا يتم، فإن اليد ساقطة، إنما تكون اليد حجة فيما إذا كان الإنسان مستوليا على شيء بالفعل وكان تحت يده، وأما إذا زالت يده عن ذلك فلا تبقى لليد حجية، يعني ليس لا موضوع له، اليد السابقة قد زالت. فإذا زالت اليد السابقة لا تكون حجة لا بالسيرة الأقلائية التي هي العمدة في حجية اليد، أو بعض الروايات منها مسألة الشهادة، كأنه إذا وجد مالا في يد أحدين هل له أن يشهد بأن المال له؟ علي فأجاب عليه السلام بجواز ذلك، ألست تشتري؟ قال نعم أشتري. فقال اشهد. مثل هذا اليد الزائلة لا تكون حجة، ولعل عدم حجية مثل هذه اليد أيضا تستفاد من صحيحة محمد بن مسلم، يعني من الصحيحة التي فرز أن المالك أن الخربة قد جلى أنها أهلها، فبالإعراض والجلاء سقطت اليد. فحكب الإمام عليه السلام بأن الكنز يعني البرق الموجود في الخربة الذي قلنا أهم من الكنز أو خاص بالكنز فهو للواجد، فإن الإعراض يسقط اليد إذا أعرض عن هذا المال، فلم يبق المال في يده بالفعل. والبشراء والبشراء أولى بذلك، أو الهدى إذا فرضنا أن المالك ذهب الأرض لأحد أو باعها من شخص فوجد الكنز في هذا المكان، لم يبقى للمالك يعني للمالك الأول لم يبقى ليد حتى يحكم بأن هذا المال له. فقاعدة اليد بالسيرة الوقلائية أو بالرمايات لا يشمل مثل ذلك مثل هذا المورد، فلا دليل على وجوب مراجعة البائع. هذا بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة. فمقتضى القاعدة أن هذا المال إذا علمنا الموجود في الخربة أو في غير الخربة أو في المال المشترات مشترى من أحد، إذا علمنا بأن له مالكا بالفعل ولا نعرفه فهو من المال المجهول مالكه، لا بد من العمل بمقتضى الوظيفة الشرعية في مجهول المالك، فيعرف البائع وغير البائع في ذلك السواء، يعرف كل من يحتمل أن يكون هذا المال له منهم البائع، لعل هذا المال للبائع، لا أنه يراجع البائع فقط فإن نفاه خلف فمن قبله وإن نفاه فمن قبله لا خصوصية لهؤلاء هم وغيرهم على السواء في هذا المال. مال مجهول مالكه فلا بد من الفاس حتى يحصل اليأس عن المالك وبعد ذلك يتصدق. وإذا فرضنا أنه لا نعلم مالكا بالفعل فمن الممكن أن يكون من الأموال الموجودة سابقا من الملاك الموجودين سابقا الذين قد انقرضوا، ولا سيما إذا كانت قرينة على ذلك عتيق معلوم أن هذا مال عتيق، فحكمه حكم الكنز الذي يوجد في أرض لا مالك لها مثل أراضي المبات أو ما هو ملك للمسلمين عامة مثل المفتوحة عن متن ونحو ذلك، فيكون ملكا لمالكه بمقتضى ما دل على جواز تملك الكنز واللزوم أداء الخمس في ذلك. هذا ما تقتضيه القاعدة. وأما الرمايات الواردة بالمقام فقد استدل شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه استدل للزوم الرجوع إلى البايع بالرمايتين في المقام. رماية وردت في الحيوان المشترى من أحدين، اشترى حيوانا بقرة أو جزولا اشتراه للأزهية، بعدما ذبح الحيوان وجد في جوفه سرة دنانير أو دراهم، حكم الإمام عليه السلام بأنه يراجع البايع فإن لم يعرف ذلك يتصدق به. الرواية الثانية لما ورد بالنسبة إلى ما يوجد في بيت من بيوت مكة، نزلوا في بيت من بيوت مكة يسأل الإمام عليه السلام يجد ما يعادل أو ما يقرب 70 درهما مدفونا في الأرض. بعدما جاء إلى الكوفة يسأل الإمام عليه السلام عن حكم ذلك، فأجاب الإمام عليه السلام بأنه يراجع أهل المنزل لأنهم يعرفون ذلك، فإن لم يعرفوها يتصدق بهذا المال. هاتان الرمايتان استشهد بهما الشيخ قدس الله نفسه على لزوم الرجوع إلى البايع في الكنز الموجود في الأرض المشتراة. وهناك رواية أخرى أيضا تقدمت وهي الموثقة التي رماها محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن رجل وجد ورقا في أرض خريبة قال عليه السلام يعرفها، فإن لم يجد من يعرفها بل فهو أحق بها مثلا أو يتمتع بها قريب من ذلك. أما الرواية الأخيرة فهي الموثقة، فلا بد من حملها على الأرض الخريبة التي لم ينجلي عنها صاحبها مالكها. يقيد كما ذكرنا بصحيحة محمد بن مسلم، ذكر في محمد بن مسلم أن الورق الموجود في الخريبة التي جلى عنها أهلها هو للباجر لمن يجد ذلك، والحكم على القاعدة كما ذكرنا. فيهمل هذا على مجهول المالك، مال موجود بل في خربة يعرف بهذا المال سواء كان تحت الأرض أم لم يكن. فقلنا إن الظاهر أن يكون تحت الأرض لأن التعريف إنما يكون في هذه الصورة، وإلا فيبعد أن يكون الورق له علامة يمكن التعريف بتلك العلامة، بعيد هذا جدا. كيفما كان مجهول المالك لا بد له من التعريف. لم يذكر في هذه الرواية أنه يعرف صاحب الخريبة. صاحب الخريبة وغير صاحب الخريبة سيان لعل شخصا آخر جاء فدفن شيئا في هذه الخريبة فيعرف، فإن لم يوجد صاحب هذا المال فيتمتع أو هو أحق بها بأي عبارة كان يكون مالا له. هذه الرماية بالنسبة إلى هذه الجملة، يعني التمتع بهذا المال والتملك على خلاف المطلقات التي وردت في مجهول المالك، فإن مجهول المالك لا يملك. اللغة تملك بعد التعريف سنتان، يعني للواجد أن يتملك مع الزمان على أمانة قتله الروايات، ولكن مجهول المالك لم يرد فيه تملك بالنسبة إلى من بيده المال، فهذا حكم على خلاف القاعدة، ولا بأس بالالتزام به في مورده بمقتضى هذه الموثقة، كما ورد نظير ذلك فيما يلقيه البحر إلى الخارج، إذا غرقت غرقت السفينة في البحر فالماء فما خرج فما يلقيه البحر إلى الخارج فهو لواجده لمن يجد هذا المال، مع أنه مال لأحد مجهول صاحبه، فلا بد من التعريف ألغي ذلك، كأنه في حكم التالف، كأنه اعتبارا في حكم التالف هذا المال، فإذا ألقاه البحر إلى الخارج فأخذه أحد يكون مالكا لهذا المال، مجهول المالك ويتملك، يكون هذا أيضا من ذلك القبيل. فلا دلالة في هذه الموثقة بوجه على لزوم التعريف بالنسبة إلى البايع، ثم البايع قبل هذا ثم قبله وهكذا، كل ذلك لا دليل عليه، بل لا بد من التعريف باعتبار أنه مجهول المالك، وبعد ذلك إن لم يوجد صاحبه فيتملك، فهو أحق واجده، أحق بهذا المال أو يتمتع بهذا المال. وقلنا إن هذه الموثقة التي رواها محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام في مقام بيان الحكم الشرعي لا في مقام بيان قضية تاريخية، فكأن الباقر سلام الله عليه هو يبين الحكم، أنه إذا وجد رجل ورقا في خربتين يعرف يلزم عليه التعريف، فإذا لم يعرفه أحد يتمتع به أو بل هو أحق به بأي عبارة كان. فهذه الموثقة أجنبية عما ذكروه، عما ذكر الفقهاء من لزوم تعريف البايع ثم البايع قبل ذلك. وأما الروايتان اللتان استشهد بهما الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه للرجوع إلى البايع لإثبات أنه لا بد من رجوع البايع، أيضا كلتا الروايتين أجنبية عن محل الكلام بالكلية. أما رواية الحيوان فواضح، وجد شيئا في جوف الحيوان، الحيوان أكل هذا المال، فرد من أفراد مجهول المالك، مال في جوف حيوان، سرة دنانير أو سرة دراهم، ومعلوم أن الدنانير والدراهم ثلاثيهما السرة، فجديد ليس أمرا قديما، يعني عمر الحيوان أيضا جديد، سنة سنتين أو ثلاث سنوات، ثم السرة بقاؤه في جوف الإنسان يظهر منه أنه يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، وإلا فلا تبقى السرة في الجوف جزما، بل ما يكون قابلا للتحليل يتهلل، وما لا يكون قابلا للتحليل يدفع. فالحيوان أكله عن قريب تبعاً، فهذا مال مجهول صاحبه، لا بد من التعريف، بعد ذلك بعد ما يعرف يتصدق بهذا المال، وبما أن البايع أقرب فيراجع البايع فيعرف، ويسقط التعريف عن غير البايع بالتعبد الشرعي، لا يلزم الرجوع إلى غير البايع، بل يعرف البايع، فإن عرفه ودعاه فهو له، وإلا فيتصدق بهذا المال. أيضا حكم ورد في مجهول المالك، ربنا إنما هو في الكنز الذي يشترى من الغيب. بل هذا موضوع ومجهول المالك الذي يكون في جوف الدابة هذا موضوع آخر. حكم ورد في مورد خاص بلا حاجة إلى التصدق، بل يرجع إلى خصوص البايع، فإن عرفه البايع فهو له وإلا فله. إذن حاله حال ما يلقيه البحر إلى الخارج، فيكون هذا لا حكم وارد في مورد، بل حكم الوارد في المورد يخصص به ما دل على وجوب التصدق بمجهول المالك. قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأزاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها سرة فيها دراهم أو دنانير. طبعا السرة الموجودة في جوف الحيوان معلوم أمر حادث، يوم يومين ثلاثة أيام أفرز أسبوع عشرة أيام، لمن يكون ذلك؟ فبقى عليه السلام عرفها البايع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ليس هنا صدقه، بل أخذت الرواية لهذه الجهة، فهو لك رزقك الله إياه. فحكم هذا حكم ما يلقيه البحر إلى الخارج، وإن كان مجهول المالك، ولكن بأمر الإمام عليه السلام وبإذن الولي العام يتملكه الماجد، فيكون هو له. أين هذا من الكنز الذي هو محل كلامنا؟ هذا مجهول المالك، ولا بد فيها على القاعدة كما ذكرنا من التعريف بعد اليأس يتصدق. الإمام عليه السلام اقتصر في التعريف على خصوص البايع، وبعد ذلك حكم بالتملك. أيضا روى هذه الرواية الشيخ السدون قدس الله نفسه بإسناد عن عبد الله بن جعفر الهمياري إلى آخر الرواية. وأما الرواية الثانية، يعني رواية أهل مكة الذين نزلوا في بيت من بيوت مكة، روى إسحاق بن عمار الرواية الموثقة، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نهرا من 70 درهما مدفونة، فلم تزل معه هذه الدراهم التي كانت مدفونة، أخذها وكانت معه حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها. هذه الرواية إذن أجنبية من محل الكلام، وذلك لأن المال الذي وجده المفروض أنه درهم من الدراهم 70 درهما، فهو من المال الذي له مالك. الدراهم إنما كان في زمان المعصومين سلام الله عليه، وليس من الكنز الذي هو محل كلامنا. يعني واحد مخلي أمانة في بيته فرزه لحاجة لغاية 70 درهما، فهو لمالك مسلم ظاهرا، البتة بلاد الإسلام، لمالك محترم، إذا مسلم أو غير مسلم، خصوص مكة، لمالك محترم، فهو داخل في علمان مجهول المالك جزمان، وأجنبي عن الكنز الذي هو محل كلامنا، يعني الذي لا يعلم له مالك بالفعل، هذا يعلم له مالك بالفعل إجمالا. والظاهر الذي لعله لا ينبغي الشك فيه أن هذا البيت الذي نزل فيه الحاج أن رجل نزل في بعض بيوت مكة، الظاهر أنه كانت من المنازل التي ينزل فيها الحجاج كالمنازل المعدة عندنا بالنسبة إلى الزمار، يعني منازل الخدمة، بيت كان ينزل فيه الحجاج، ولم يكن بل بيت مسكن لأحد. هكذا أن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نهبا من 70 درهما، يعني بيت معد لنزول الحجاج، وهذا الرجل أيضا نزل فوجد فيه هذا المقدار. فبطبيعة الحال يرجع إلى صاحب المنزل لعله يعرف ذلك، إما له فيقول إنه لي، أو يعرف أنه من نزل هذا البيت من هو قبل ذلك بقرينة مثلا، إما هو يدعي أنه هو المالك أو أنه يعرف المالك. فإذا فرضنا أنه لم يعرف يتصدق بهذا المال على ما يقتضيه، بل القاعدة قاعدة مجهول المالك. فهاتان الروايتان أجنبيتان عن محل الكلام، وهو الكنز الذي يوجد ولا يعلم لها مالك محترم، بل القرينة قائمة على أنه بل للموجودين سابقا المعدومين فعلا. فإذا لم يدل أي دليل على وجوب رجوع البائع الأول فضلا عن الرجوع إلى البائع قبل هذا البائع، وهكذا نعم الحكم أحفاد على ما ذكره الفقهاء، بل لأن بعضهم ادعى الإجماع على ذلك أنه يجب الرجوع إلى البائع فإن نفاه إلى البائع قبل ذلك وهكذا. الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أنه لا فرق في موارد الكنز الذي يوجد في أرض لا مالك لها، أو من الأراضي المفتوحة عمرة، أو في الأنفال، وما يكون نحو ذلك من الأراضي العامة غير المختصة بشخصين، أو يوجد في ملك أحد خربة مثلا التي أعرض عنها عليكم السلام، أو المشترات منه بحيث انقطعت علاقته من تلك الأرض، ونحو ذلك كل ما يكون كنزا بالمعنى المصطلح عليه، يعني أمر يظهر من القرائن أنه مدفون في زمان قديم ولا يعلم له وارث بالفعل، بحيث إنه يعد خارجا من المال الذي لا مالك له، لم يدل أي دليل في وجوب الرجوع إلى البائع والسؤال عن البائع في مثل هذا الفصل. وأما ما ورد من الروايات من لزوم الرجوع فقد ذكرنا أنها في مولد مجهول المالك وأجنبي عن محل الكلام، وعلى ذلك يعني على ما ذكرنا يترتب ما ذكره قدس الله نفسه في فرع مستقل من أنه إذا وجد الكنز في أرض مستأجرة أو في أرض مستعارة من الغير، فذكر قدس الله نفسه أنه يرجع إلى كل منهما، أي من المالك ومن له المنفعة، إما بملك كالإجارة أو بإباحة كالاستعارة، كل منهما ذو اليد بالنسبة إلى هذا الشيء، فيراجع كل منهما، فإن ادعاه أحدهما فهو له، وإن لم يدعه واحد منهما فيكون له للواجد، وإن عليه القمس، وإن ادعاه كل منهما ففي التقديم إشكال. أولا ذكر أنه لا يبعد تقديم قول المالك لأنه أقوى، لأن يده أقوى. ثم ذكر أن الأوجه أن هذا يختلف باختلاف الموارد، فقد يكون يد المستأجر أقوى من يد المالك أو المستعير، فالعبرة بقوة اليد، قد يكون هو المالك كما في الفيما إذا كان زمان الاستيجار أو الاستعارة قليلا جدا، وقد يكون الأمر بالعكس، ملك اشتراه أحد ولم يسكن فيه
أسلى أو سكن فيه زمانا قليلا ثم جرت عادته على أن يستأجر هذا الدار لمستأجر سكن فيه 10 سنوات مثلا، فيكون يد المستأجر أقوى من يد المالك. مما ذكرنا يظهر حكم هذا الفرق، فإن الكنز الموجود في هذه الدار التي هي ملك لأحد ومنفعتها للآخر ملكا أو إباحة، قد يفرز أن هذا الكنز من الكنوز القديمة على ما هو محل كلام الفقهاء وأنه يجب فيه الخمس، أمر قديمي آثار القدم موجودة فهو من زمان القديم، ففي مثل ذلك لا موجب للرجوع إلى المالك ولا إلى المستعير، بل يجري عليها حكم الكنز، ولم يثبت يد أيهما على ذلك أصلا من المحتمل بل المظنون بل المطمئن به أنه لا اطلاع لأحد لواحد منهما عليه، أصلا لا يدريان بهذا الشيء، فلا يكون هذا مشمولا لليد، يعني مجرد وجود شيء في ملك الإنسان لا يحقق عنوان اليد الذي هو بمعنى الاستيلاء. لا يستطيع عرفنا أن هذا صاحب هذا الدار مالك هذا الدار أو المستأجر مستول على ما هو مدفون تحت الأرض، ولعله لا يعلم بذلك بل هو المطمئن به، نطمئن بأنه لا بله غير مطلع بذلك، فلا وجه للرجوع إليه، يعني قاعدة اليد لا تجري في أمثال هذه الموارد، ولو كانت جارية لوجب الإعطاء لذي اليد بلا سؤاله، لا يحتاج إلى الإدعاء، اليد أمارة الملكية. وأما إذا فرزنا أن هذا الموجود من قبيل البريق الذي هو مذكور في صحيحة محمد بن مسلم، والورق عبارة عن الدرهم المزروب الذي يستعمل في مقام المعاملة، يعني النقد الرائج، هذا عبارة عن الورق نقد رائج، ومعلوم أن هذا لا يدخل في عنوان الكنز كما ذكرنا، هذا بمقتضى الصحيحة إذا كانت معمورة فهو لصاحبها، بل الذي هو فيها صاحب الدار الذي هو فيها الذي يسكن التي يسكنها لعله بهذه العبارة فهي لصاحبها، بل قريب من هذه العبارة يسكنها أو فيها التي هو فيها، اعتبر سلام الله عليه اليد الفعلية أنه صاحب الدار ويسكن في هذه الدار، أجنبي عن المالك، المالك الذي لم يسكن الدار ولا يسكن فيها، معمورة دار ولكنه لا يسكن فيها، كيف يمكن أن يقال إن هذا له مع أنه ليس له استيلاء على هذا المال بوجه؟ فلا يبعد أن يكون هذا للمستأجر أو للمستعير الذي هو ذو اليد على هذا المال، سواء كان الورق موجودا بل على وجه الأرض أو في غرفة من الغرف أو مدفونا في الأرض، يعني نقد يتعامل به، معلوم أنه ادخر لغاية ولغرض ما، ولو لأجل الخوف من السارق مثلا، لعله في الليل يأتي السارق فيأخذ هذا المال فدفنه في مكان تحت أرض، هذا خارج عن محل الكلام و غير داخل في عنوان الكنز الذي يجب فيه الملك. مقتضى مقاعدة اليد والاستيلاء أنه ملك لمن هو مستول على هذا المال، وعرفا يصدق أنه تحت يده. فإذا فرزنا أنه نفى وأظهر أنه ليس له، كيف يملك هذا المال؟ كما ذكره قدس الله نفسه، فإذا نفياه يعني المالك والمستأجير نفيا وأظهر أن المال ليس لهما يملكه وعليه الخمس بأي دليل بعد ما لا بعد أن لا يدخل هذا في عنوان الكنز المستله، بل هو مال لصاحب مجهول فيجري عليه ما تقدم من إجراء أحكام مجهول المالك، فلا بد من الفحص عن مالكه، فإن لم يجد فيتصدق بهذا المال كما في بعض الروايات المتقدمة أنه يتصدق. التمليك يحتاج إلى دليل، وأما أن التمليك هو مقتضى القاعدة لأصالة عدم جري يد مسلم عليه، فقد تقدم الكلام في ذلك أن هذا الأصل لا أساس له، بل الأصل يقتضي عدم جواز التصرف في أي مال إلا بإذن من مالكه أو بإذن من الولي العام، فإذا لم يثبت شيء منهما فلا بد من أن يعامل معاملة مجهول المالك. وعلى هذا أيضا يترتب ما ذكره في الفرع الآخر أنه لو وجد كنزا وعلم أن هذا الكنز لمسلم موجود بالفعل، هو جاء بهذا الكنز ولو فرضنا أن النقود من النقود القديمة، لكن الآثار موجود أنه جيء به قبل سنتين أو سنتين مثلا أو نصف سنة، فله مالك مسلم إن كان معلوما يرد إلى مالكه بلا إشكال، لا يجوز التصرف في ماله بغير إذنه، وإن كان المالك مجهولا بنفسه أو بوارثه، يعني هذا المال له مالك مسلم موجود هو أو أنه مات وانتقل منه إلى الوارث ووارثه موجود بالفعل، فهل يجري عليها أحكام الكنز أو يجري عليها أحكام مجهول المالك؟ لا ينبغي الشك. وإن كان قدس الله نفسه ذكر وجهان، الظاهر أنه لا ينبغي الشك في أن أدلة وجوب الخمس والكنز وأنه للواجد كما ذكرنا منصرف عن مثل ذلك، أما إذا كان ملكا لمالك محترم المال ومجهول لا يجب في ذلك الخمس ولا يكون ملكا له، بل لا بد من إجراء حكم مجهول المالك عليه. نعم ما ذكره أخيرا من أنه لو علمنا أنه كان له مالك مسلم في زمان قديم وفعلا مجهول المالك فعلا مجهول الحال، لا يعلم أن ذلك المسلم هل له وكان له وارث أم لم يكن له وارث، هذا شيء بل من زمان قديم، وكان الخازن الذي خزن هذا المال مسلما ومحترم المال، لا يبدو إجراء حكم الكنز عليه كما ذكره قدس الله نفسه، وذلك لأصالة عدم الوارث لذلك المسلم، فينتقل إلى الإمام ويكون بأدلة الإباحة، يعني يكون داخلا في الفي كما في بعض الروايات المعتبرة، يجري عليه حكم الكنز فيتملك ويخرج خمسه. هذا صحيح لو كان المسلم كان مالكا له في زمان قديم، لا أن المسلم يملكه بالفعل وهو مجهول، لا نعرف وجها صحيحا لإجراء حكم الكنز عليه، يعني يتملكه الماجد فيخرج خمسه، ليس هنا أي دليل يقتضي ذلك. وذكر قدس الله نفسه في ضمن هذه الفروع مسألة النصاب، أنه يعتبر فيه النصاب وهو 20 دينارا، تقدم الكلام في ذلك، يعني ظهر مما تقدم وإن كان لم نتعرض له بالخصوص. ذكرنا في صدر البحث أول ما دخلنا في بحث الكنز قبل أيام التعطيل أن الظاهر من الصحيحة الظاهر أنه سيئة علي بن مهزيار وشخص آخر أنه يسأل الرسول صلى الله عليه عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال عليه السلام ما يجب في مثله الزكاة يجب فيه الخمس. ذكرنا أن الظاهر من هذه الرواية ما يجب في مثله، الظاهر المماثل من جميع الجهات، يعني لا بد لأن يكون الكنز من الذهب المسكوك أو من الفضة المسكوكة، فإن هذين هما اللذان يجب فيهما الزكاة، فما يجب في مثله الزكاة لا بمقداره كما في المعدن. قلنا في المعدن قيد بعشرين دينارا، هنا لم يقيد في مثله بل يكون مقداره، فطبعا يكون بحسب القيمة، ولا سيما أن المعدن كما ذكرنا تقدم لا يكون من الذهب المسكوك ومن الفضة المسكوكة جزماً، المعدن إنما يكون من غير هذين، ولكن الكنز يكون من الذهب والفضة المسكوكين بل هذا والغالب. ولذا في باب المعادن أين سلام الله عليه 20 دينارا، لا بد من أن يكون قيمة ما يخرج من المعدن 20 دينارا كما سرنا في تلك السيئة. وأما الصحيحة الماردة في الكنز فقد ذكر سلام الله عليه ما يكون في مثله الزكاة ففيه الخمس، فهذا الشيء الذي يخرج من الكنز لا بد أن يكون في مثله الزكاة، يعني لو كان مالكا له سنة يجب فيه الزكاة، وهذا ينحصر بالذهب والفضة المسكوكين على ما تقدم. ومن هنا ذكرنا أن الظاهر عدم وجوب الزكاة، عدم وجوب الخمس في كنز إذا لم يكن من الذهب والفضة المسكوكين. فعلى ذلك النصاب أيضا يظهر من ذلك، ما يجب في مثله الزكاة الظاهر المماثلة من جميع الجهات، يعني الذي يحكم عليه بوجوب الزكاة وهو الذهب أو الفضة المسكوك إذا كان بالغا مقدار 200 درهم في الفضة ومقدار 20 دينارا في الذهب، فمعناه أن الكنز إذا كان من الذهب فلا بد أن يبلغ 20 دينارا، وإذا كان من الفضة لا بد أن يبلغ 200 درهم. هذا ما يقتضيه ظاهر الرواية، ولكن مع ذلك الاحتياط في محله كما ذكرنا، يعني إخراج الخمس من سائر أقسام الكنوز فإنئذ يعتبر فيه أن يكون بمقدار تجب فيه الزكاة، ويقدر بأحد أمرين، إما ب200 درهم كما في الفضة أو ب20 دينارا كما في الذهب. والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي تحصل مما ذكرنا أن ما يوجد تحت الأرض ويكون من المال المذكور عليكم السلام على ثلاثة أقسام، تارة يكون من المال الذي يعلم عادة أن له صاحبا ومالكا موجود، فهذا إن كان معلوما يعطى لصاحبه، وإن كان في دار معمورة فيها أهلها فيعطى له بلا حاجة إلى الدعوى أو إلى الإثبات ببينة ونحو ذلك، بمقتضى الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم أنه إذا كانت معمورة فيها أهلها فهي له. وإذا فرضنا أنه لم يكن كذلك فهي من المجهول من المجهول مالكه، كما إذا وجدها في خربة مثلا، ومعلوم أنه لمالك لمسلم موجود بالفعل هو أو وارثه، فلا بد من الفحث إلى أن صاحبه. وإما أن يكون
فهذا يجري عليه حكم مجهول المالك، وإما أن يكون ملكا لصاحبه للواجد فيخمسه بلا حاجة إلى التعريف كما في الكنوز القديمة التي تعد عرفا من المال الذي لا مالك له، فهذا يدخل في عنوان الكنز ويجب فيه الخمس، وهذا أيضا حكمه ظاهر. القسم الثاني وهو المال الذي يكون من المجهول مالكه لا بد فيه من الفحص عن مالكه، فإن لم يوجد يتصدق به، فإن ادعاه أحد لا بد من قيام قرينة قطعية أو ما يلحق بالقطعية أن المال له فيعطى له، وإلا فبمجرد الدعوى أن هذا المال له لا يحكم بأنه له، لأن الدعوى غير مسموعة. لا بد من إيصال هذا المال إلى صاحبه وإلى مالكه أمانة شرعية في يد الواجد، فلا بد من إيصال هذا المال إلى مالكه، ولا يثبت ذلك بمجرد الدعوى. فإن ثبت ذلك وأنه له فيعطى له، إن لم يثبت يطالب بالبينة على أن هذا المال له، فإن أقام البينة فيعطى له، وإلا فيتصدق به عن المالك، يعني لم يوجد صاحبه. فلو فرضنا أنه أقام البينة على أن هذا المال له، لكن بسبب نتيجته أن المال مشترك بينه وبين غيره، كما إذا أقام البينة على أن هذا المال كان لوالده وهو الذي دفنه في هذا المكان، ففي مثل ذلك يكون المال مشتركا بينه وبين من يكون شريكا معه حسب اعترافه بأن المال مشترك فيه، فيقسم بين الشركاء. فإن الشركاء إذا لم ينفوا ذلك يثبت ذلك لهم من جهة قيام البينة، ولو كانوا شاكين لا يعلمون بالموضوع، لكن بعد قيام البينة بأن هذا المال لمورثهم فيشتركون مع المدعي في تقسيم هذا المال. ولكن إذا فرضنا أنهم نفوا ذلك وقالوا إن والدنا لم يكن له هذا المال، كان رجلا فقيرا، من أين له هذا الكنز؟ مقتضى الإقرار سقوط البينة في حقهم، فالمدعي يأخذ حصته من المال بمقتضى البينة لأن المال له، ولكن المشتركين معه حسب شهادة البينة وقيام البينة تسقط البينة عن الحجية، فإن الإقرار يتقدم على البينة، بمقتضى الإقرار لا يعطى لهم، فلا بد من التصدق لأن هذا المال لم يعرف له مالك بالنسبة إلى هذا المقدار. ولا نعرف وجها لما ذكره قدس الله نفسه من التملك وإخراج الخمس من ذلك، فإن هذا لا يدخل تحت الكنز الذي يتملكه الواجد، فإن المفروض أنه لمسلم موجود محترم المال كيف يمكن تملك هذا المال؟ دعوى أنه يملك كما ذكره الماتين أنه إن نفاه الشركاء، من كان شريكا معه نفاه، يملكه الواجد فيخرج خمسه. التملك لا دليل عليه، وجوب الخمس أيضا لا دليل عليه، يعني بتبعه، بل هذا من المال المجهول مالكه لا بد فيه من التصدق لما دل على وجوب التصدق بالنسبة إلى مجهول المالك. وأما احتمال جريان حكم اللقطة عليه كما أن الجواهر هذا أيضا لا نعرف له وجها لما ذكرناه من أن اللقاء إنما هي المال الزائع، وليس هذا من المال الزائع بشيء، بل هو من المال المجهول مالكه. هذا إذا كان المدعي واحدا، وإذا فرضنا أن المدعي اثنان، كل منهم ادعى على أن هذا المال المدفون له، فإن أقام أحدهما البينة دون الآخر فالحكم واضح يكون له، ولا يعتنى بدعوى الآخر الذي لا بينة له. ولو فرضنا أنه أقام كل منهما البينة على أن هذا المال له، هذا أقام البينة والآخر أيضا أقام البينة، شهد شاهدان عدلان بأن هذا المال له، وشهد شاهدان آخران بأن المال للآخر لا لهذا. في مثل ذلك يكلفان بالحلف، فإما أن يحلفان أو ينكلان أو يحلف أحدهما وينكل الآخر. هذه صور ثلاث. إذا فرضنا أنهما حلفا أو أنهما نكلا، يقسم المال بينهما نصفين، يعطى نصف لهذا ونصف للآخر. وإذا حلف أحدهما دون الآخر يعطى تمام المال له، وذلك للنص المعتبر الدال على ذلك، وإلا كانت القاعدة سقوط البينتين بالتعارض وإجراء حكم ما لا بينة له. ولكن الدليل الخاص النص الخاص قد دل على ما ذكرنا، يعني جمع بين النصين، مقتضى النص أنه في فرض الحلف من كل منهما أو في فرض النكول من كل منهما يقسم المال نصفين، وإذا حلف أحدهما دون الآخر كان المال له. بالناس هي موثقة إسحاق وموثقة غياث ناصر بن إبراهيم. أنا أبي عبد الله عليه السلام، يعني روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه، روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه بالي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث. هذا محمد بن يحيى غير من محمد بن يحيى الأول، محمد بن يحيى الأول شيخ الكليني، هذا محمد بن يحيى غيره، وهو إذا ثقة جليل. عن محمد بن يحيى روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، وهو معتبر أم إن كان بتريا. عن أبي عبد الله عليه السلام روى هذا، أن أمير المؤمنين عليه السلام اختسم إليه الرجلان في دابتين، وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها، هو دابته أنتجها بملك له، فقضى بها عليه السلام للذي في يده، وقال عليه السلام لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين. الكلام بل الاستدلال بهذه الجملة، أن المال الذي يدعيه اثنان وليس المال بيد واحد منهما، المال في بيد ثالث يدعيه اثنان، وكل منهما يقيم بينة على مدعاه، يقسم المال بينهما نصفين، ولو كان في يد أحدهما لحكم بأن المال له. هكذا تدل هذه الرواية. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بينما إذا حلف أو نكل أو يحلف أحدهما دون الآخر، لكن نقيد هذه الرواية بموثقة إسحاق بن عمار التي دلت على ذلك صريحا، أنه إذا حلف أحدهما دون الآخر كان المال له. في هذه الموثقة أيضا رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن بالي عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن الرجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما مشتركان كل منهما له يد وأقام كل منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بحال الحالف. هذا خارج عن محل كلامنا لأن المال في يدهما. فقيل له فلو لم تكن محل الاستشهادنا فلو لم تكن في يد واحد منهما لا في يد هذا ولا في يد ذان آخر وأقام البينة محل كلامنا هذه الجملة المال ليس في يد واحد منهما وكل منهما أقام البينة فقال عليه السلام أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف. محل شاهد هذه الجملة أن المال إذا لم يكن في يد أحد منهما ودعاه إثنان وكل منهما أقام البينة يكلفان بالحلف فإن حلف أحدهما دون الآخر كان للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. هذه موثقة موثقة إسحاق متعرض لصورتين، صورة حلف أحدهما وعدم حلف الآخر وصورة حلفهما معا. وأما النكول لا يستفاد من هذه الموثقة، يستفاد من الموثقة الأولى که اذا اقام البینه یقسم بینهما نصفین سوا اون حلفا معن او نکلا ولم یحلفا. نعم اذا حلف احدهما دون الاخر مقتضا موثقه اسحاق انه یقسم بینهما. بله، هذا محمد بن یحیی الثانی ابن الولید، محمد بن یحیی ابن الولید هذا أيضا ثقة من العظيم معتبرون. كيف كان الروايتان معتبرتان، فيستفاد من مجموع الروايتين أن المال الذي عند واحد عند ثالث وليس للمدعي يد على هذا المال وإنما هو مجرد الدعوى، فإن أقام أحدهما البينة دون الآخر يكون لمن عنده البينة لمن بل له البينة. وإذا فرزنا أن كل منهما أقام البينة على أن المال له مقتضى القاعدة وإن كان هو سقوط البينتين ومعاملة عدم البينة في مثل ذلك، إلا أن النصين المعتبرين قد دل على ذلك أنهما يحلفان، ففي فرض حلفهما معا أو عدم حلفهما معا يقسم المال بينهما، فإن حلف أحدهما دون الآخر يكون للحالف. هذا هو الحكم الكلي في المال الذي يدعيه واحد. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في الكنوز في الكنز الذي يجد فيه الإنسان إلا أن يصدق عليه أنه كنز واحد عرفان، لا يعتبر أن يكون في ظرف واحد. فلو فرزنا أنه وجد الكنز في ظرفين، في كل ظرف مثلا نفرض 100 درهم أو في كل ظرفين 10 دنانير أو في 4 ظروف في كل واحد 5 دنانير يجب فيه الزكاة لأنه بلغ حد النصاب وهذا كنز واحد. بل بناء على ما ذكره قدس الله نفسه من عدم اختصاص وجوب الخمس بالكنز في الكنز بالذهب والفضة المسكوكين، لو فرضنا أنه من الأجناس الأخر غير الذهب والفضة المسكوكين وبلغ قيمة المجموع النصاب مقدار 20 دينارا يجب فيه الخمس، لأن الكلب كنز واحد عرفا، تعدد الظروف لا يزر بوحدة الكنز، الموضوع أن يكون الكنز يبلغ كذا مقداره. وأما إذا فرضنا أنه تعدد الكنز، وجد كنزا في مكان ثم وجد كنزا في مكان آخر وثالث في مكان ثالث، لا يزم بعض الكنوز إلى بعض، فإن الظاهر من الصحيحة المتقدمة التي جعل بجوب الزكاة فيا علق بجوب الزكاة بالكنز بما تجب الزكاة في مثله ظاهرها ظاهر والانهلال، فهذا الكنز لا يبلغ هذا المقدار فلا يجب، الكنز الثاني كذلك، الكنز الثالث كذلك، زم كنز إلى كنز، ودعوى أن الحكم معلق على الطبيعي وعلى الجنس بعيد عن الأذهان العرفية كما تقدم ذلك في المعادي. فبالنسبة إلى الكنوز المتعددة لا يجب الزكاة، لا تجب الزكاة في الكنوز المتعددة إذا لم يبلغ كل واحد منها نصابا، وإن بلغ المجموع النصاب، ولكن في الكنز الواحد تجب الزكاة إذا بلغ نصابا وإن كان في ظروف متعددة. والحمد لله رب العالمين. اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في الكنز أن يكون الإخراج مرة واحدة، فلو كان الكنز واحدا وتعدد الإخراج، العبرة في بلوغ النصاب ببلوغ ما أخرجه جميع ما أخرجه ولو دفعات، وليس الكنز كالمعدن الذي تقدم الكلام فيه، وأنه لا بد من أن يكون كل ما يخرجه في كل دفعة بمقدار النصاب، وإلا لا يجب فيه الخمس. ليس الكنز كالمعدن، الظاهر أن في عبارته قدس الله نفسه، يعني في تعبيره مسامحة واضحة، والوجه في ذلك أنه لا يعتبر في وجوب الخمس في الكنز الإخراج، وإنما العبرة فيه بالاستيلاء والتملك، فإن الموضوع هنا هو بجزان الكنز. فلو فرضنا أنه لم يخرجه أصلا ولكن كان مستولى عليه وتملكه بمقدار النصاب، وجب فيه الخمس بعدما تملكه. فرضنا أنه أبقاه في مكانه، وجد كنزا وتملكه، فلم ير موضعا أسرح من ذلك الموضع فأبقاه في محله وستره، يجب عليه الخمس وإن لم يخرج شيئا. الموضوع في المعدن هو الإخراج، ما يخرجه الإنسان وما أخرجه، فالحكم كما تقدم. أما في الكنز فالإخراج غير معتبر أصلا، لا دفعة ولا دفعات، بل بمجرد أن تملك هذا المال، نعم قد لا يتملك يعرض عنه، لا يجب عليه شيء، وإذا تملكه فيجب فيه الخمس، ففي الكنوز الخمس سواء أخرج أم لم يخرج، فالعبرة ببلوغ ما تملكه بمقدار النصاب، يعني يكون 20 دينارا أو 200 درهم على ما ذكرنا، أو 20 دينارا على الإطلاق على ما ذكروا. فكيف ما كان التعبير بأنه لا يعتبر في بلوغ النصاب أن يكون الإخراج أن يكون المخرج مرة واحدة بمقدار النصاب، بل يكفي فيه أن يكون ما يخرجه دفعات بمقدار النصاب، فيه مسامحة واضحة، فإن الإخراج لم يؤخذ في موضوع الكنز، يعني الكنز الذي أخرجه الإنسان، بل الموضوع هو الكنز الذي تملكه الإنسان سواء أخرجه أم لم يخرجه، فلا خصوصية للإخراج دفعة أو دفعات. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا اشترى دابة فوجد في جوفها، في جوف الدابة بعدما ذبحها وجد في جوفها شيئا، فيعرف البائع إن عرفه فهو له فيعطيه للبائع، وإن لم يعرفه فهو رزق رزقه الله. ويجب عليه الخمس، خمس الكنز ما ذكرناه في الكنز يجب فيه، لكن لا يعتبر فيه النصاب، النصاب الذي ذكرناه في الكنز لا يعتبر فيه، ولا يلزم أن يكون بمقدار ما تجب فيه الزكاة، بل حتى لو كان قليلا يجب فيه الخمس. الكلام هنا يقع تارة في وجوب الخمس وعدم وجوب الخمس. المعروف بينهم كما في عبارة المحقق في الشرائع وغير المحقق، المعروف بينهم هو وجوب الخمس في ذلك، وأنه ملحق بالكنز فيجب إخراج الخمس. لم يرد هذا في شيء من النصوص المعتبرة وغير المعتبرة، لم يدل على ذلك أي دليل، ولم يرد في أي نص من النصوص. فإن تم هنا إجماع ولا يتم قطعا، لو فرضنا أنه تم إجماع فهو، وإلا فلا يجب الخمس في ذلك بعنوان الكنز أو بعنوان الملحق بالكنز، يعني الوجوب الفعلي يخرج خمسه، وإنما يدخل تحت عنوان الفائدة التي يستفيدها الرجل يوما فيوم. إن قلنا بأن الخمس يجب في مطلق الفائدة كما هو الظاهر، فيدخل هذا أيضا في الفائدة، فيجب الخمس على تقدير أن لا يسرف في مؤونته إلى سنة، وإلا فلا يجب فيه شيء. وإن قلنا بأن الخمس مختص بالأرباح بالصناعات والتجارات ونحو ذلك، فلا يجب فيه الخمس أصلا كما احتمله بعضهم، وإن كان خلاف الظاهر، وسيجيء الكلام في ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى. هذا من جهة الخمس. وأما من جهة التعريف والتملك، بالنسبة إلى البائع يجب التعريف إذا احتمل أنه للبائع، إذا كان هذا الاحتمال موجودا، وأما فيما إذا قطع بأنه ليس له، ليس للبائع جزما، لا يجب التعريف التعريف، بل إنما هو ما احتمال أن يكون له، وأما مع القطع بعدمه فلو فرضنا أنه يدعيه، أيضا يدعي أمرا معلوم البطلان، فإن احتمل أنه للبائع يعرف البائع فلعل هذا المال عنده، السرة كانت عنده وملكه فأكلها الحيوان الدابة، فلا بد من تعريف البائع. يدل على ذلك النص الصحيح الذي رواه عبد الله بن جعفر ورواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسند، ورواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسند آخر. عبد الله بن جعفر يكتب إلى الإمام عليه السلام محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها سرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فبقى عليه السلام: عرفها البائع، فإن لم يكن عرفها فالشيء لك رزقك الله إياه. والسند صحيح رواه علي بن جعفر عن الإمام عليه السلام، فلا بد من التعريف. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرواية عن أبيه ومحمد بن الحسن شيخه ابن الوليد ومحمد بن موسى بن المتوكل جميعا رووه عن عبد الله بن جعفر أيضا الطريق صحيح عن عبد الله بن جعفر للحميري قال سألته عليه السلام في كتاب يعني لم يكن سؤال شفعيا لإنما كان بالكتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة هنا زاد أو شاتا أو غيرها للأزاحي أو غير الأزاحي لأمر آخر فلما ذبحها وجد في جوفها سرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع شيء آخر لمن يكون ذلك وكيف يعمل به توقع عليه السلام عرف البائع فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه. فبالنسبة إلى التعريف تعريف البائع لا ينبغي الشك فيه يعني إذا احتمل أن هذا المال للبائع الدابة يمكن بحسب العادة إذا أمر محتمل في دار الرجل أو في بستان الرجل أو في مكان آخر قد أكل سرة وكانت السرة للبائع فإذا عرفها يعطى للبائع وأما إذا لم يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه. هذه الصيحة واضحة الدلالة على أنه لا يحتاج إلى تعريف شخص آخر وإن احتمل أنه له مثل البايع للبايع فلو فرضنا أن هذا البايع اشتراها من شخص آخر وذلك الشخص اشتراها من شخص ثالث وهكذا لا يجب الرجوع إلى شيء من السابقين بل يرجع إلى البايع فقط وإلى من انتقل منه المال إلى هذا الشخص. فبالنسبة إلى السابقين وهكذا بالنسبة إلى الأشخاص الأخر لا يجب الرجوع ولا يجب التعريف بل الرزق رزقه الله لك. ومقتضى هذه الصيحة أن هذا يعني هذا المورد يكون تخصيصا في أدلة مجهول المالك الذي لا بد أن يتصدق عن المالك على تقدير عدم الوصول إليه. فلو فرضنا كما أن العادة جارية بذلك علم هذا الرجل أن هذا المال لمالك محترم المال في بلاد المسلمين مسلم أو في حكم المسلم لا يجب عليه التعريف فإن الدابة لا يبقى 1000 سنة أو 500 سنة أو غير ذلك حتى يحتمل أنه لأشخاص سابقين قد ماتوا وانتقل أموالهم إلى الإمام عليه السلام غير محتمل هذا عادة. عمر الدابة عادة سنة أو سنتان أو 3 سنوات أو 10 سنين أخرون قد يمكن في الفرس أو في البعير أكثر من ذلك أيضا شيئا ما على كل حال لا يدخل في مال لا مالك له عرفا بل هذا المال مالك بالفعل هو وارثه طبعا. فلو لم يكن دليل خاص في المقام لعومل مع هذا المال معاملة مجهول المالك فلا بد من التعريف بالنسبة إلى أي شخص يحتمل أن يكون هذا المال له. ولكن مورد الرواية كفرز أنها سرة دراهم أو سرة دنانير فهذا المال لمالك المحترم فيكون هاتان السيئتان في الحقيقة سيئة واحدة سيئة عبد الله بن جعفر رواها الشيخ الكليني بسند والشيخ الصدوق بسند آخر هذه السيئة تكون مخصصة لأدلة مجهولة المالك ولا يبعد أن يكون هذا التخصيص بمنزلة التخصص ولا يكون هذا داخلا في مجهول المالك من الأول يعني ينصرف دليل مجهول المالك عن مثل ذلك ولو بواسطة النص وذلك لأنه غير بعيد أن يكون هذا داخلا في عنوان التالف الذي أكله الحيوان، ولا سيما أن العادة قاضية وأن الحيوان لا يستقر من بلد، ينتقل من بلد إلى بلد، ولا سيما مثل الفرس والحمير وغير ذلك. هذا الذي أكله الحيوان كأنه يعد تالفا، فهذا رزق رزقه الله باعتبار أنه تالف، نظير ما ورد فيما غرق في السفينة في البحر على ما أشرنا إليه من أن ما يخرجه البحر ويلقيه إلى الساحل وليس بتالف فهو لمالكه، يأخذه المالك. وما يخرج بالغوص يعني غرق في البحر وتلف يخرجه إنسان آخر بالغوص فهو له، لأن هذا المال تالف. لا يبعد أن يكون هذا مثله من جهة يعني سر الحكم، إلا لو لم تكن الرماية لم نحكم بذلك، لكن لعل سر المطلب أن هذا داخل في عنوان التالف، ما أكله الحيوان، ولا سيما بزميمة أن الحيوان ينتقل من بلد إلى بلد، لا ينحصر بل مالكه في بلد واحد، فلذلك أعمل معه معاملة التلف فهو رزق رزقه الله. ومن هنا يظهر أن يعني من القسم الأول من الجملة الأولى قلنا أنه يرجع إلى البايع مع احتمال أن يكون له، إذا لم نحتمل هذا، لم نحتمل أن هذا للبايع، بل علمنا بأنه لغير البايع لقرينة من القرائن، لا يجب الرجوع إليه، وجوب الرجوع إلى البايع إنما هو لأجل ذلك، فيتملك من دون حاجة إلى أي تعريف. ومن هذا القبيل ما يوجد في بطن الحيوان الذي صاده شخص من البر وجاء به إلى السوق فباعه، كالغزال مثلا، صاد غزالا فأتى به إلى السوق فباعه، بعدما ذبح الغزال وجد في بطنه شيء، درهم أو دينار أو جوهر أو غير ذلك مما يكون له مالية، لا يجب في ذلك تعريف البايع، لأنه لا يحتمل أن يكون له، بل يلحق هذا بما قبله بما نذكره في السمكة، لا يجب تعريف أي شخص. فالتعريف إنما يكون في فرض احتمال أن يكون هذا للبايع، وأما مع الجزم بالعدم والعلم بأنه ليس للبايع وهذه السرة لشخص آخر، لا يجب تعريف البايع أيضا. فمقتضى هذه الرماية هذه السيئة أنه رزق رزقه الله، فيتملك هذا المال، والخمس الماجب عليه على ما ذكرناه من جهة الفائدة لا من جهة الإلحاق بالكائن. هذا بالنسبة إلى الدابة. مقتضى السيئة الأولى اقتصر على الجزور والبقرة للأزاهي، لكن مقتضى الثانية سيئة كل دابة للأزاهي وغير الأزاهي وغيرها، الشاة والبقرة والجزور وغيرها من الحيوانات للأزاهي وغيرها، فكل دابة بلا خصوصية لقسم خاص إذا اشتريت وكان في جوفها شيء ما يكون مالا يجب الرجوع إلى البايع مع احتمال أنه له، فإن نفاه أو لم يعرفه فهو رزق رزق الله. وأما السمكة إذا فرضنا أن في جوفها شيء، اشترى سمكة فوجد في جوفها شيء شيئا، ذكر المحقق قدس الله نفسه إذن وغيره أنه لا حاجة إلى تعريفنا، لا يعرف، بل يتملك هذا المال من دون تعريفين. ونسب إلى بعضهم إلى العلامة قدس الله نفسه نسب لزوم التعريف إذا احتمل أن هذا له، إذا علم أنه ليس له لا يجب التعريف حتى في الدابة، وإذا احتمل أنه له بل سيعرف بل مطلقه كما نسب إلى الله مقدس الله نفسه حتى مع فرض عدم الاحتمال، كما إذا أخرج سمكة من الماء رباعها من شخص والمشتري وجد في جوفها شيء لا بد من أن يراجع البايع. الوجه في ذلك على ما ذكره يعني ما ذكره العلامة قدس الله نفسه أن الصائد حينما صاد السمكة ملكها وبتبع سيد السمكة يملك ما في جوف السمكة فهذا ملك له. ثم في مقام البيت تارة يقصد أن يبيع السمكة مع ما في جوفها أي شيء كان فيكون هذا للمشتري، وتارة يقصد بيع السمكة نفسها دون ما في الجوف فيبقى ما في الجوف على ملك المالك وهو السائد، فلا بد من مراجعته والسؤال عنه أنه حينما باع السمكة هل باع السمكة مع ما في جوفها قصد ذلك أو لم يقصد إلا بيع السمكة بل نفسها، وأما في ما في الجوف فهو باق على ملكه، ولأجل ذلك قيل أنه يجب الرجوع إلى البايع في السمكة أيضا لأنه مالك لهذا المال. هذا يتوقف أولا على إثبات أن سيد السمكة يوجب ملكية ما في الجوف، ما أنه مغفول الآن ولم يقصده السائد بل لا يستغ عليه الاستيلاء والحيازة عرفا الذي لا يعلم بما في جوف السمكة من الجوهر، العرف والعادة غير قاضية بأن يكون هذا مالكا لهذا المال باعتبار أنه سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد، أو هذا صدق الحيازة والاستيلاء في هذه الموارد مشكل جدا، فأولا يحتاج إلى ثبوت ذلك، وثانيا لا بد من إثبات أن البيع إنما تعلق بنفس السمكة فقط، وإلا فالظاهر أن البايع يبيع جميع ما في الملك جميع هذا كل ما صاده ما صاده يبيعه، كما أن ما صاده كانت سمكة وبالتبع ملك ما في الجوف فرزان بالبيع أيضا يكون كذلك، يعني يلغي سلطنته وملكياته ويعطيه للمشتري، يكون التبادل بين المالين، هذا المال الذي ملكه بالحيازة وبالسيد يبدله بمال آخر يجعله مكانه، فالظاهر من هذا العمل أنه ملك جميع ما ملكه، فكما أنه ملك الجوهر في جوف السمكة ملكه بالحيازة بالتبع يكون هذا ملكا للمشتري أيضا بالتبع. ولولا هذا يعني لو لم نقل هذينه لا يحتاج إلى المراجعة بل هو ملك للمالك ولا بد أن يعطى له كما أشار إليه في الجواهر، يكون هذا ملكا للسائد لو فرضنا أنه ملكه بالحيازة ولو بالتبع، وفي مقام البيع لم ينتقل إلى المشتري لأنه لم يقصد تمليك ما في الجوف فهو باق على ملكي. التعريف لماذا يعرف البايع يعطى له بين لم يكن مدعيا له؟ لأنه ملكه والظاهر أنه لم يلتزم بذلك أحد، فالظاهر أن هذا داخل تحت قوله عليه السلام في شيحة عبد الله بن جعفر أنه رزق رزقه الله، فإنه بالنسبة إلى غير البايع لا يحتاج إلى التعريف جزما لما في الصيحة الأولى يعني بالأولوية، وبالنسبة إلى البايع أيضا لا يجب الرجوع إليه لعدم الدليل، ولا يكون سيد السمكة وحيازة السمكة موجبة لملكية البايع لملكية السائد الذي هو البايع
وعلى تقدير التسليم فالملكية التبعية في الحيازة وفي البيع من كما أنه في الحيازة والسيد ملك ما في الجوف بالتبع في البيع أيضا يكون مملكا لما في الجوف بالتبع فلا موجب للرجوع إليه بل الكلام بقية هنا.
والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قمنا فيما إذا اشترى حيوانا فوجد في بطنه سرة دنانير أو دراهم أو اشترى سمكة فوجد في بطنها شيئا. تقدم الكلام في غير السمكة من الدواب كالبقرة والشاة وغيرهما من الحيوانات. وأما السمكة فالمعروف فيها أنه لا يجب التعريف ولكن يجب فيها الخمس على ما صرح به المحقق وغير المحقق ونسب ذلك بل إلى جماعة بل إلى المشهور بين الفقهاء. قلنا إن مسألة الخمس وجوب الخمس لم يثبت بأي دليل فإن تم هنا إجماع ولاية فهو وإلا فلا يجب الخمس. وأما مسألة التعريف فالمعروف هو وجوب التعريف فالمعروف عدم وجوب التعريف في السمكة ونسب إلى العلامة قدس الله نفسه وجوب التعريف. الكلام تارة يقع فيما إذا وجد في جوف السمكة مال لا يحتمل أنه للمالك وإنما هو درة من البحر مثلا كلؤلؤة أو مرجان أو غير ذلك مما يتكون في البحر فيوجد في بطن السمكة معلوم أنه من البحر فهذا لا يحتمل فيه أن يكون للمالك وإنما وجوب التعريف على ما ذكره العلامة قدس الله نفسه مبني على أن يكون هذا ملكا للصائد باعتبار الحيازة التبعية وأنه حيثما صاد السمكة وهذا فبالحيازة ملك السمكة وما في جوفها وفي مقام البيع باع السمكة فيبقى ما في بطنه على ملك المالك فلا بد من مراجعته. قلنا إنه لو تم ذلك فلا بد من الإعطاء للمالك من دون تعريف لأنه قد ملك ذلك بالحيازة فالمفروض أنه لم ينتقل للمشتري ولكنه لا يتم باعتبار أن البائع لم يقصد الحيازة حيازة ما في البطن وعلى تقدير عدم اعتبار ذلك في الملك. وقلنا إنه يملك ما هذا وإن لم يقصد التملك بذلك فقد باع السمكة على ما صادها يعني نقل الملكية الحاصلة من السيد إلى المشتري فالمشتري يملك السمكة كما كان السائد مالكا لها فهينئذ يكون ما في الجوف أيضا تابعا لذلك فيكون حال ذلك حال السمكة الموجودة في جوف سمكتين صاد سمكة فباعها فكان في جوف السمكة سمكة أخرى. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم الرجوع للمالك وأن هذا يكون ملكا للمشتري رزق رزقه الله إما باعتبار أنه يعتبر في الحيازة القصد قصد الحيازة وقصد التملك لم يقصد حائز السمكة وصائدها تملك ما في بطن السمكة من الدرة أو السمكة
و على تقدیر عدم اعتبار ذلك فقد الغى سلطنته و نقل ملکیت السمکه على ما كانت الى المشتری فالمشتری يملك ما في الجوف سواء كانت درة او سمکه او غیر ذلك. فهینئذین لا مقتضی لما ذکره العلامه من الرجوع الى المالک و تعریف المالک بذلك. و اما اذا فرضنا ان الموجود في جوف السمكه من الاموال الخارجيه التي نعلم بانه كان لها مالك محترم كدرهم او دينار مثلا، فرضنا انه وجد في جوف السمكه دينارا ذهبا او فضه مسكوكه مثلا او حليا من حلي النسوان مثلا وغير ذلك او مهبسا مثلا بل من عقيق او غير عقيق الذي لا يحتمل ان يكون هذا متكونا في البحث وانما هو شيء وقع في البحث من احد مثلا او غير البحث. ففي مثل ذلك ايضا الظاهر عدم وجوب الرجوع الى البايع وعدم تعريفه ولا الى غير البايع. اما بالنسبه الى غير البايع فواجب لانه رزق رزقه الله على ما ذكره الامام عليه السلام في الصحيحه المتقدمه بالنسبه الى الدابه، فامر سلام الله عليه بالرجوع الى البايع وتعريف البايع فان لم يعرفه فهو رزق رزقه الله، فلا يجب التعريف بالنسبة إلى غير المايع على ما تقدم. فبالأولوية يثبت هذا في السمك الذي احتملنا أن يكون هذا، بل في البحر لعله كذلك أنه من المال التالف فقد تلف من المالك يعني غير المايع. أي شخص كان فهو رزق رزقه الله. وأما بالنسبة إلى المايع أيضا الظاهر عدم وجوب الرجوع إليه كما ذكروا، فإن حال البايع بالنسبة إلى ما في جوف السمكة وحال غير البايع على حد سواء لا خصوصية له. عادة لا يحتمل أن يكون هذا من البايع، يعني احتمال في ضمن ملايين أو في ضمن ألوف أن البايع عبر البحر مثلا فوقع محبسه في البحر وقد ابتلعه هذه السمكة مثلا. أيضا لا مقتضي للرجوع إلى البايع، يعني الملاك الذي هو موجود في غير البايع بعينه موجود في البايع هنا، فلا موجب للرجوع إلى البايع بالاحتمال العقلي الموهوم الذي لا يعتنى به عند العقلاء. نعم لو فرضنا أن السمكة إنما باعها مالكها لا من جهة الصيد في البحر بل من جهة التربية في داره أو بستانه كما هو المتعارف في بعض البلدان على ما قيل أنهم يربون السمكة في بيوتهم، يعني أولا يأخذون البذر بذر السمكة فجعلوا لها مكانا معينا فيه الماء فيربون السمكة وبعد ذلك يبيعون هذه السمكة. ففي مثل ذلك لا يبدو إلحاقه بالدابة باعتبار أنه كان ذا اليد بالنسبة إلى هذا المال، فلا يفرق بين الدابة وغير الدابة من هذه الجهة، فلا يبدو إلحاق هذا بالدابة المشترى باعتبار أن له يدا على هذا المال، فلعل هذا المحبس مثلا أرد درهم أرد دينار وغير ذلك من الأموال له، لا يبدو إلحاق السمكة حينئذ بالدابة لعدم احتمال، بل قليل خارجا، وإنما الموجود في الخارج إنما هو الأول القسم الأول، يعني يسيده الصائد فيبيعه من شخص آخر. ففي مثل ذلك البايع وغير البايع سيان، ومن هنا يظهر الحال في غير السمكة والدابة من الحيوانات كالطيور. لو اشترى دجاجة مثلا أو طيرا آخر من الطيور فوجد في بطن الحيوان شيئا، إذا فرضنا أنه من قبيل الغزال الذي ذكرناه، عادة لا يحتمل أن يكون هذا من المالك، صاد حيوانا بل من الطيور فباعه كما هو المتعارف خارجا، وأخرى يبيع ما رباه من الطيور في داره أو بل في الخارج في مكان فيكون تحت يده. مقتضى إطلاق قوله عليه السلام في الصحيح المتقدم التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، في رواية الشيخ الصدوق: الحكم عام لكل مذبوح دابة أو غير دابة، سرها أو غيرها، بقرة أو جزورا أو شاة أو دابة أو غيرها، للأزاهي أو غيرها، فلما ذبحها وجد في بطنها شيء. الحكم ثابت للمذبوح، لمطلق المذبوح، لا خصوصية للدابة وغير الدابة، فكل ما يكون مذبوحا سواء كان طيرا أم كان دابة مثلا، بل يترتب عليه هذا الحكم. فالعبرة في وجوب الرجوع إلى البايع احتمال أن يكون هذا له احتمالا عقلائيا، فإن كان هذا الاحتمال موجودا يرجع إلى البايع وإلا فلا موجب، بل للرجوع كما في الخزيريات مثلا التي تباع، معلوما أنه صادها من الخارج وباعها، فاحتمال أن يكون هذا للبايع احتمال غير عقلائي وموهوم جدا، فلا موجب للرجوع إلى البايع، فلا بد من التفصيل في المقام. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم النصاب في الكنز، وأن النصاب الذي اعتبرناه إنما يعتبر فيما بعد المونة، لا بد أولا من إخراج ما صرفه في حصول هذا الكنز وفي وجدانه، بعد ذلك يعتبر النصاب. فإن بلغ 20 دينارا أو على ما ذكرناه 200 درهم يجب فيه الخمس وإلا لم يجب. تقدم الكلام في هذا مفصلا في المعدين، وقلنا إنه لا دليل على ذلك، على تقييد النصاب بما بعد المؤونة لم يدل عليه دليل، بل ظاهر الدليل أن الخمس يجب في معدن أو في كنز يبلغ النصاب ولو كان قد صرف فيه مقدارا من المال. نعم وجوب الخمس إنما يكون بعد المؤونة. فلو فرضنا أن ما وجده من الكنز 20 دينارا وقد صرف 5 دنانير مثلا، 5 دنانير، فالخمس يجب في 15 دينارا لا في مجموع 20، وهذا أمر آخر. الخمس إنما هو بعد المؤونة، وأما أن النصاب بعد المؤونة فلم يدل على ذلك أي دليل، تقدم الكلام به. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الاشتراك في وجدان الكنز، لو فرض أن اثنين أو أكثر قد اشتركوا في الحصول على كنزين بحفر أو غير حفر فوجدوا كنزا فهم مشتركون في ذلك. مقتضى إطلاق الدليل وجوب الخمس إذا بلغ الكنز 20 دينارا، ولا يلزم أن يكون حصة كل واحد منهم 20 دينارا، هذا غير معتبر، بل هذا معتبر في الكنز، الكنز الذي يوجد، هذا وجوب الخمس فيه مشروط بأن يبلغ حد النصاب، سواء كان الواجد واحدا أم كان اثنين، فالخمس يجب فيه وإن كان الواجد أكثر من واحدين فيجب الخمس في حصة كل منهما، وإن لم يكن حصة كل منهما بمقدار النصاب إذا كان الجميع بمقدار النصاب.
ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الغوص. ذكر قدس الله نفسه أن مما يجب فيه الخمس الغوص، ما يخرجه الإنسان من البحر من لؤلؤ أو زبرجد أو مرجان أو غير ذلك مما يتكون في البحر من نبات أو غير نبات. اليوسف يقولون أنه نبات في البحر مثلا الذي يجعل منها السبع، بل المرجان ذكر بعضهم أنه كذلك، قالوا أنه مثل الشجر ينبت في البحر. كيف ما كان لا فرق فيما يخرج من البحر بالغوص بين أن يكون من النبات أو غير النبات، من لؤلؤة أو غير لؤلؤة، كل ذلك يجب فيه الخمس. والحكم في الجملة موضع بفاقل، بين ناقش في ذلك صاحب المدارك قدس الله نفسه باعتبار أن الرماية الصحيحة عنده وهي صحيحة الحلبي المذكور فيها الأنبر واللؤلؤة، فذكر قدس الله نفسه أن وجوب الخمس في غيرهما لا بد فيه من إثبات عدم القول بالفاسق، فإن الناس خاص بهذين الأمرين يعني بالأنبر واللؤلؤة، ولا دليل على وجوب الخمس في غيرهما. كأنه قدس الله نفسه لم يعتني ببقية الروايات الواردة في المقام، ويرى أن الاستناد لا بد أن يكون بالرواية الصحيحة المعتبرة، والأمر ليس كما ذكره قدس الله نفسه، بل وردت رواية صحيحة بعنوان ما يخرج من البحر وهي صحيحة عمار بن مروان، وإن عبر أنها بالخبر في عدة من الكتب، خبر عمار بن مروان. وقد ذكرنا أن عمار بن مروان وإن كان مشتركا بين اثنين، عمار بن مروان اليشكري الذي هو ثقة جزمان، وعمار بن مروان الكلبي الذي ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المشيخة في بعض طرقه، إلا أن عمار بن مروان الكلبي ليس له كتاب وليس معروفا ومشهورا، والمعروف والمشهور الذي روى عن الصادق عليه السلام إنما هو عمار بن مروان اليشكري، فاللفظ ينصرف إليه فتكون الرواية صحيحة لا أنها غير صحيحة. وأيضا رواية أخرى رواها ابن أبي عمير في الصحيح عن غير واحدين، هذه الرواية مشتملة على وجوب الخمس في الغوص. أيضا ذكرنا غير مرة أن مثل هذه الروايات لا تعتبر مرسلة، فيقال مرسل ابن أبي عمير، بل كلمة غير واحد بحسب المتعارف وما يفهم منه عرفان أنه بل جماعة مشهورين معروفين، كما في بعض روايات يونس رباه يونس عن غير واحدين أو رباه ابن أبي عمير عن غير واحدين، لا يسمى هذا مرسلا، كأنه أمر معروف مشهور أمر واضح، فإذا تكون هذه الرواية أيضا صحيحة. والمذكور في الرواية الأولى ما يخرج من البحر، والمذكور في الرواية الثانية رواية ابن أبي عمير الغوص، هاتان الروايتان صحيحتان، وهناك عدة روايات غير هاتين الروايتين أسنادها ضعيفة كما ذكرها صاحب المدارك، و بقية الروايات مؤيدات لهاتين الروايتين، فيها الغوص وفيها ما يخرج من البحر عدة روايات، العمدة إنما هي هاتان الصحيحتان، ذكر في أحدهما عنوان الغوص وفي الثانية عنوان ما يخرج من البحر. ومن هنا وقع الإشكال في موضوع ما يجب فيه الخمس، فإن هذين العنوانين بينهما عموم من وجه وظاهر، فإنما يخرج من البحر خاص بالبحر، ولكنه أعم من أن يكون بالغوص أو بغير الغوص. فلنفرض أنه أخذه من وجه الماء، أو أخذه بآلة من الآلات من دون أن يكون غوصا. الموضوع هو ما يخرج من البحر، سواء كان بغوص أو بغير غوص، كما إذا أخذ من ظاهر الماء، من وجه الماء. والرواية الثانية رواية ابن أبي عمير، أخذ فيه عنوان الغوص، فلا يشمل ما إذا أخذ بآلة أو عن وجه الماء، مختص بالغوص ولكن أعم من البحر، يمكن أن يأخذ بالغوص من غير البحر، كالشطوط الكبيرة كشط الفرات مثلا أو الدجلة أو نهرهما من الشطوط، يشمل ذلك أيضا. فمن هنا وقع الكلام في أن موضوع الخمس أي منهما، هل هو الغوص وإن لم يكن من البحر، أو ما يخرج من البحر وإن لم يكن بالغوص. المحقق قدس الله نفسه وغيره قد جمع بين العنوانين، فجعل كل منهما مقيدا للآخر، فجعل موضوع الحكم ما يخرج من البحر بالغوص، فاعتبر كلا الأمرين. ومنهم من جعل الإبرة بالغوص فقيد الآخر به، يعني لابد أن يكون بالغوص لكن مقيدا بأن يخرج من البحر. ومنهم من أكد جعل الموضوع ما يخرج من البحر، يعني قيده ما يخرج من البحر بالغوص والمحقق قدس الله نفسه. ومنهم من قيد الغوص بما يخرج من البحر قيده به. ومنهم من استظهر الأمل بكل من العنوانين باعتبار أنه لا تنافي بينهما، يثبت الخمس بكل من العنوانين، يعني إذا كان الحاصل حاصلا بالغوص يجب فيه الخمس، بين كان من الشطوط والأنهار الكبيرة ولم يكن من البحر. وما يخرج من البحر يثبت فيه الخمس وإن لم يكن بالغوص، بل أخذ من وجه الماء أو بآلة خارجية، ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.